بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا 13 من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة السفارينية للعلامة السفاريني رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثم قال: قد استوى كما ورد من غير كيف. ولم يذكر المؤلف رحمه الله متعلق الاستواء، لكن من المعلوم أن المراد استوى على العرش كما ورد. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الاستواء على العرش في 7 مواضع من كتابه. ففي سورة الأعراف قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وفي سورة طه: الرحمن على العرش استوى. والخامس في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. والسادس في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. والسابع في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ففي 7 مواضع ذكر الله سبحانه وتعالى الاستواء على العرش نصا صريحا واضحا، فأضاف الاستواء على العرش بعلى الدال على العلو، كما قال الله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي علوت عليه واستقررت عليه. وقال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، أي تعلوا عليها وتستقروا عليها. والاستواء يرد في اللغة العربية على 4 وجوه: مطلق ومقيد بإلى ومقيد بعلى ومقيد بالواو. فإذا كان مطلقا فالمراد به الكمال، كما قال الله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل.
مطلقا يعني غير متعد.
وإذا ورد مقرونا بإلى صار معناه الانتهاء إلى الشيء في كمال، كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وإذا كان مقيدا بعلى كان معناه العلو والاستقرار، كالآيات التي سبق أن ذكرناها في قوله تعالى: ثم استوى على العرش. وإذا اقترن بالواو صار معناه المساواة، كقولهم: استوى الماء والخشبة، أي ساوى الماء الخشبة. واستوى على العرش في جميع مواقعها في اللغة العربية لا تقتضي إلا العلو.
هذا الذي يشوش به المحرفة حينما يقولون الاستواء له معاني كثيرة في اللغة وكذا، ويذكرون معاني كثيرة، يقولون له معاني كثيرة. الشيخ هنا يقول بأن الاستواء يرد في اللغة العربية على 4 وجوه: مطلق ومقيد. المقيد يكون مقيدا بإلى ومقيدا بعلى ومقيدا بألواب. هذه موارد الاستواء، إما أن ترد مطلقة يعني غير معدات بشيء، وإما أن ترد مقيدة يعني معدّة بإلى أو على أو له. إن وردت مطلقة فمعناه الكمال: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل. وإذا وردت مقرونة بإلى فمعناه الانتهاء إلى الشيء في كمال، ثم استوى إلى السماء. ومنهم من قال معناه على وقصد. وإذا كان مقيدا بعلى فمعناه العلو والاستقرار، ثم استوى على العرش لتستوى على ظهوره. وإذا اقترن بالواو فمعناه المساواة. هذه الموارد التي ورد عليها الاستواء في لغة العرب. السؤال: ورد في القرآن ثم استوى على العرش، هل استوى على في لغة العرب ليس لها معنى غير العلو والاستقرار؟ لماذا تشوشون والاستواء له معاني كثيرة وكذا؟ نحن نريد استوى على، هل لها معنى غير العلو والاستقرار؟ هل لها معنى غير العلو والارتفاع؟ من قال بغير ذلك فقد أتى اللغة بما لا تعرف. لكن هؤلاء يلبسون على الناس حتى يدخلوا معناهم الذي حرفوه وهو استولى، واستولى هذه ليس لها محل في لغة العرب. ألف تلك لغة العرب، ولا أقول معاجب، قد يكون في بعضها ما حصل به تأثر من عقيدة صاحبها أو إدخال شيء ليس من لغة العرب الأصيلة. نقول تلك لغة العرب، شرقوا فيها وغربوا واتوا لنا بمعنى لاستوى على بمعنى استولى على. الله عز وجل ذكر الاستواء في 7 مواضع ثم استوى على العرش، وقال تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. هاتوا معنى للاستواء هنا بمعنى أنه استولى، فمادة استوى غير مادة استولى، فاستولى على الشيء. هذا ما يكون إلا عن طريق مغالبة وعن طريق منازعة، بخلاف استوى على ما ورد في كتابه، استوى على فمعناه على وارتفع. فانظر لتلبيس هؤلاء لما يأتي واحد يقول لك ده الاستواء له 15 معنى في لغة العرب. هذه المعاني في استوى على، هات اسرد هذه المعاني، لكن هو يكثر جنود الباطل والناس ما يفهمون. نعم.
فمن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان،
واستوى على العرش في جميع مواقعها،
واستوى على العرش في جميع مواقعها في اللغة العربية لا تقتضي إلا العلو والاستقرار.
انتبهتم؟ هذه في جميع مواقعها في اللغة العربية. هاتوا بقى أنتم من لغة العرب، هاتوا أنتم من لغة العرب ما يدل على خلاف هذا المعنى. الكلام في استوى على العرش، الكلام في استوى على العرش، ليس في استوى الماء والخشبة، وليس كلام في استوى على العرش. هاتوا موردا في لغة العرب أن استوى على العرش بمعنى استولى. نعم.
فمن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله تعالى استوى على عرشه، أي على عليه واستقر عليه علوا واستقرارا يليق بجلاله عز وجل، لا يماثل استواء الإنسان على البعير أو على الفلك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله كما ورد: ويجوز أن تكون الكاف للتشبيه، يعني استواء كالوارد، والوارد في استوائه أنه استواء يليق بجلاله. ويحتمل أن تكون الكاف للتعليل، أي استوى لأنه ورد في كتاب الله، والكاف تأتي للتعليل كما قال ابن مالك: شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى. ومنه قوله تعالى: واذكروه كما هداكم، على أحد الوجهين أي لهدايته إياكم. وقوله: كما أرسلنا فيكم رسولا، وفي حديث التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وعلى كل حال، فإن مراد المؤلف بهذا أن نؤمن بأن الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله، ومعنى استوى عليه أي على واستقر. وأما بالنسبة لكيفية هذا الاستواء فإنه يقول من غير كيف، والمراد بقوله من غير كيف أي من غير تكييف، وليس المراد من غير كيفية، لأننا نعلم أن الله استوى على العرش على كيفية يعلمها ونحن لا نعلمها، ولا يصح أن يراد بذلك نفي الكيفية، لأننا إذا نفينا الكيفية نفينا الأصل، إذ ما من شيء يكون إلا وله كيفية، ولكن المنفي هو التكييف. وعلى هذا يجب أن نصرف.
نعم. يبقى انتبه هنا، ما الفرق بين التكييف والكيفية؟ ما الفرق بين التكييف والكيفية؟ ولهذا أنت ما تقول من غير كيفية، لأنما من غير تكييف لا نكيف نحن، أما الاستواء فله كيفية معلوم، معلومة يعني لدى عند الله عز وجل، أي معلوم أن كل شيء له كيفية، الاستواء له كيفية والنزول له كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها نحن، إنما يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. فمن غير كيفية ما نقول من غير كيفية، لأن لها كيفية، لكن من غير تكييف، من غير تكييف، أو لو قلت من غير كيفية نعلمها، لكن من غير تكييف هذه أضبط. فالمراد من غير كيف يعني من غير تكييف، وليس المراد من غير كيفية، إذ كل صفة لها كيفية لكن لا نعلمها، لأنك إن نفيت الكيفية نفيت الأصل وهو الصفة، إن نفيت الكيفية نفيت الأصل. نعم.
وعلى هذا فيجب أن نصرف.
ولهذا شيخ الإسلام يقول من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تمثيل ولا تكييف، ولا تكييف. نعم.
وعلى هذا يجب أن نصرف كلام المؤلف رحمه الله إن كان ظاهره خلاف ذلك إلى هذا المعنى، ونقول من غير كيف أي من غير تكييف.
نعم.
وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو الذي عليه أئمة السلف، فإن مالكا رحمه الله سئل وهو في مجلسه فقال له قائل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسأله عن الكيفية فأطرق رحمه الله برأسه حتى علاه العرق من شدة وقع السؤال على قلبه، ثم رفع رأسه وقال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج. وهكذا ينبغي لأهل العلم إذا رأوا في صفوفهم مبتدعا أن يطردوه عن صفوفهم، لأن المبتدع وجوده في أهل السنة شر، لأن البدعة مرض كالسرطان لا يرجى برؤه إلا أن يشاء الله. وقوله إلا مبتدعا يحتمل أنه أراد إلا مبتدعا بهذا السؤال،
يعني هذا كلام الشيخ الصارم القاطع العظيم. وهكذا ينبغي لأهل العلم إذا رأوا في صفوفه مبتدعا أن يطردوه عن صفوفه أن يطردوه عن صفوفهم. إذا كان هذا قد نصح ولم يرعوي، وهو رجل مفسد معاند، فبقاؤه بين المؤمنين يضعف شوكتهم ويوقع الفتنة بينهم، هكذا كما قال سبحانه وتعالى: ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا. فوجود هؤلاء بين المؤمنين لا يزيدهم إلا خبالا، ويوقع العداوة ربما والشر والتشكيك بين المؤمنين، فشر عظيم. تخيلوا يا أخواني الآن مع كورونا تباعد وعدم مماسة، مصافحة لأول مرة في حياتنا، الواحد ما يصافح أحدا أول مرة، حتى إن الناس تعاني، يعني لما تلقى واحد عادة أنت معتاد ومنذ أن ولدت وتلقاه الآن ما تمد يدك صعب، لكن فيه وباء نسأل الله أن يرفعه عن المسلمين، في وباء فلا تصافح، تباعد، ومع ذلك البس الكمامة، ويأتيك الطبيب يقول البس كمامتين، ومع ذلك معك الكحول، طهر يدك لعلك مسست سطحا كذا وكذا، هذا كله في هذا الوباء أشر منه آلاف المرات، أقول آلاف المرات شر هذا المبتدع. فعلما تقترب منه، وعلما يكون في مجلسك، وعلما تكون بطانته، وعلما تؤكل وتشارب وتقول أنا واثق من نفسي، أنا واثق من نفسك أنك ستنحرف إن جعلت هذا المبتدع بطانتك، وأعطيته أذنيك، فليس بعد ذلك إلا الشر المستطير والعياذ بالله. والله عز وجل ليس عالم وليس شيخ وليس خبرة من أحد الناس، إنما ربك سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزاء بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. والعلماء أن هذه الآية في مجانبة الأشرار وعلى رأسهم أهل البدع، أهل البدع وأهل الكفر وأهل المعاصي، لا تجلس معهم فإنك منهم. كيف أنا منهم وأنا لم أفعل فعلهم؟ لأنك جلست معهم ولم تنكر، ولو كنت لست معهم لما جلست معهم، إن كنت لست منهم لما جلست معهم ولما تركت الإنكار. فعلام تكون بطانة وعلام تكون مصاحبا مؤاكلا مشاربا وأنت منكر لهم؟ هذا ما يستقيم حتى في العقل، هذا ما يستقيم في العقل. لو أن لأحدنا ولدا، هذا الولد يقول أنا لا أترك الصلاة ودائم الذكر الله وكذا، ويمشي مع عصابة من المخدرات، الزعون المخدرات، وأمسك به أكثر من مرة، ماذا يقول الوالد في هذا الولد؟ ولو قال أنا أصلي، ولو كان فعلا يصلي، يصلي وعنده حلقة قرآن من العصر إلى المغرب، ومع ذلك بعد العشاء يقضي وقته مع رفقة السوء هؤلاء، أي والد يقول ماذا؟ أنت زيهم بالضبط، أنت مثلهم، أنت لو لم تكن موافقا على ما هم عليه مشاركا لهم لما ما شئتهم. أي عاقل يقول هذا؟ أنت زوجتك لو كانت من أصلح الناس توافق أنها تمشي مع زوجة، مع امرأة، هذه المرأة متهمة في عرضها وكذا، وأنت على يقين أن مرأتك قد لا تفعل هذا، لكن توافق على هذا؟ لا توافق، وتقول أنت اللي جايبها لنفسك، الناس أساءوا بك الظن وأنا أسيء بك الظن. نعم، وجب علينا أن نسيء الظن بكل من اتخذ أهل الفساد بطانة. نعم، نسيء بهم الظن، نسيء بهم الظن، فهذا نطرده، هذا نطرده ولا يكون متخللا بيننا هذا المفسد. والله يا أخواني هؤلاء يكون الشيخ يشرح في كتابه وهو يجلس يقرقر في أذن من يجلس بجواره، يقرقر ويخالف الشيخ ويخالف أهل السنة ويضع الشبهات. الشيخ يشرح وهو يضع شبهته بجوار من معه، يبقى الشيخ يشرح محترق مثلا في بيان أصول أهل السنة والجماعة وكذا، ويبين مثلا زي الاستواء وإنه ما في لغة العرب ولا 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 آخره، ويذكر هذا يوم هو بجوار يقول له لكن ورد في لغة العرب قد استوى بشر على العراق وهكذا، يضع قد استوى بشر على العراق، أو يتكلم في خروج ويتكلم قول يعني ورد عن السلف الحسين خرجوا من الزبير خرجوا، يضع هذا يكون بجوار الإنسان يشكك، والشيطان يزين أقوال هؤلاء، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبال. ولهذا إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم، من جالس أهل بدع، من جالس أهل كفر حال خوضهم في آيات الله سبحانه وتعالى فهو منهم. ولهذا السلف حكموا حكما عاما: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، المرء بخدنه. وفي المثل: أخبرني من أنت أقول من تصاحب، والصاحب ساحب. فهل السنة تكون منقدحة في قلبك لها نور فيه يشع، ومع ذلك أنت تجالس أهل البدع؟ هذا ما يكون، ما يكون أبدا. إنكم إذن مثلهم، هذا الذي حكم به من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. طيب يا إخواني، هل يلحق؟ وإذا بي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هل يلحق به سماعهم ولو لم تجالسهم؟ هل يلحق به السماع؟ يعني واحد يقول أنا ما أدخل عليهم ولا أجالس ولا أخالط لكن أستمع إليهم. نقول وما الفرق؟ هذا الأول اجتماع أبدان، وهذا الثاني سماع بالآذان. يلحق بهؤلاء، يلحق بهذا سماعهم. هل يلحق بهذا قراءة كتبهم؟ يلحق بذلك قراءة كتبهم. ليه يا أخوان؟ لأن العلة ليست هي اتصال بدن من لحم وعظم ببدن مكون من لحم وعظم، لا ليس هو، وإنما الاستماع إلى حديثهم من غير إنكار، فإن هذا دليل على موافقتك. وبالتالي استمعت بالأذن، قرأت بالعينين، اجتمعت بالأبدان، كله واحد لا فرق بين الاجتماع بالبدن والسماع بالأذن والقراءة في الكتاب. تقول لك يا شيخ الاجتماع بالأبدان يقال هذا منهم لأنه بيرى أبدانه معه خارج داخل كذا كذا إلى آخره. طيب وإذا رأيتك تستمع؟ أيضا أقول ما استمع هذا لهذا الرجل إلا وهو يحبه وموافق عليه. طيب رأيت معك الكتاب لهم؟ فإذا كل هذا يلحق بعضه ببعض لأن العلة واحدة. لهذا الشيخ يقول وهكذا ينبغي لأهل البدع لأهل العلم إذا رأوا في صفوفهم مبتدعا أن يطردوه عن صفوفهم، لأن المبتدع وجوده في أهل السنة شر، لأن البدعة مرض كالسرطان بالنسبة لما نعلمه من الأمراض، لكن هو لا نظير له في الأمراض البدنية. لكن هذا باب التقريب، كما أن السرطان عندنا لا علاج له إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى وهو أخطر الأمراض، فكذلك هذا باب التقريب فقط يا إخوان، من باب التقريب بما والتصوير بما نعلمه نحن، إنما هو لا يقارنه، لأن مرض الشبهة أعظم من هذا المرض، مرض البدن، مرض الشبهات والشهوات يا إخواني لا علوه مرض، مرض فتاك. ليه؟ لأنه يفتك بالقلب، يفتك بالدين، إنما مرض البدن يفتك بماذا؟ ببدن أنت مأجور. من يرد الله به خيرا يصب منه، ولا من يرد الله به خيرا يضله، من يرد الله به خيرا يفتن، لا، من يرد الله به خيرا يصب منه في البدن. إنك لتوعك كما يوعك الرجلان يا رسول الله، يوعك كما يوعك الرجلان. وعليه بارك الله فيكم، فإن هذا مرض خطير. فالشيخ لما يقول هذا كالسرطان، هذا باب التقريب فقط، إنما هو أخطر من السرطان. ماذا عسى أن يصنع السرطان لو فتك حتى بالبدن؟ الإنسان مأجور على ذلك، حتى الشوكة يشاكها، فما بالك بالسرطان؟ لكن الشبهة تفتك بالقلب، تفتك بالدين. ومثلما قال شيخ الإسلام كذلك في الاعتداء، الاعتداء على الأبدان دون الاعتداء على الأديان بكثير، ولهذا كان تأثير هذه البدع على الناس أعظم من تأثير الكفار في استيلائهم على بلاد المسلمين، لأن هذا يتعلق بالدين من الداخل، يفتك. تخيل واحد أخذ حذرة، وضع ستائر، أغلق أبواب، لبس ثقيل من أجل برد ومن أجل كذا، ولكن المرض في بدنه يفتك به الداخلي، هذا فتك أهل البدع. من هنا قال أهل السنة والجماعة في أهل البدع أننا نخشى خطرهم على المسلمين أكثر من خطر الكفار. الآن لو قالوا القناة الفلانية أتت بنتنياهو يشرح في الدين, يعطي المسلمين دروس في الدين, ولا أحد سيسمع لك أعوذ بالله نتنياهو يشرح في الدين. ها؟ لكن لما يأتيك موب نتنياهو, يأتيك بقى المعمم صاحب الدين أستاذ الفقه المقارن وبلك ويقول لك اليهود غير المحاربين وكذا ليسوا كفارا, يبقى ماذا يقول؟ ماذا يقول الناس حينما يقولون ليسوا كفارا؟ اليهود غير المعتدين. نعم, فهؤلاء خطرهم عظيم. قال الشيخ لأن البدعة مرض كسرطان لا يرجى برؤه إلا يشاء الله. يقول لك بقى الشيخ شوف شرح السفرانية لم يذكر الشيخ أحدا. شوف ما يأتون مثل هذه الأشياء, ما هو بلازم تشرح كل صفحة. وله عيب أن وليس بالعيب أن تذكر أهل البدع في كل صفحة ولو سميت, فبهذا يصان الدين وتصان الشريعة. لكن هذه مسائل تكون المقتضي يتحكم في ذلك تحكم كبير. نعم.
وقوله إلا مبتدعا يحتمل أنه أراد إلا مبتدعا بهذا السؤال أو إلا أنك من أهل البدع, لأن أهل البدع هم الذين يكون ديدنهم السؤال عن الشبهات عن المشتبهات من أجل التشويش على الناس. وأيا كان المعنى فهو يدل على أن من هدي السلف طرد المبتدعين عن صفوف المتعلمين, وهكذا ينبغي أن يطردوا عن المجتمع كله وأن يضيق النطاق عليهم حتى لا تنتشر بدعهم ولا يقال كل إنسان حر, بل يقال إنه حر لكن في حدود الشرع. أما إذا خالف الشرع فإنه يجب أن يضيق عليه ويبين له الحق, فإن رجع إليه فذاك, وإلا عومل بما تقتضيه بدعته من تكفير أو تفسيق.
الله أكبر الله أكبر. ألا يكفي هذا الموضع فقط في شرح السفرانية كلها؟ يكفي هذا الموضع لمن كان له قلب أو ألقى السمع شديد. لكن شوف أهل الشبهات, أهل الشبهات يقولون هؤلاء المداخل على غير طريقة العلماء, غير طريقة ابن باز, غير طريقة ابن العثيمين. شوف انظر إلى ابن عثيمين, انظر إلى ابن باز, إلى كلام في أهل البدع. ما تجدهم يتكلمون في أهل البدع كما تكلم هؤلاء المداخلة, يزعمون يعني أنه في مداخلة, وإنما كانوا يتكلمون الكلام القليل وكانوا يتكلمون كذا وكذا. هذا الكلام القليل الثقيل, الكلام القليل لكن من العيار الثقيل, من العيار الثقيل. الشيخ ربيع يخرج كتبا في ربيع ابن في سيد قطب, كتب يخرجها في سيد قطب. لما يأتيك ابن باز يقول مسكين ضايع في التفسير تحرق كتبه وكذا, لما يقول هذه زندقة, هذه ردة مستقلة في بعض مواضع سيد قطب, لما يقول تحرق الكتب, ولما يقول هذه ردة مستقلة, ولما يقول هذا ضايع, لما يقول مثل هذه العبارات, هذه أثرت في الناس لعلها أكثر من كتب الشيخ ربيع من جهة التحذير, من جهة تفصيل البيان. كتب الشيخ ربيع مباركة. فالشاهد أن هذا العالم قد يتكلم الكلام القليل لكنه من العيار الثقيل. هل نقلتم كلام العلماء هؤلاء في هذه المواضع؟ ما ينقلونها. هؤلاء يريدون أن يحدثوا فتنا في الناس فيقولون منهج الشيخ ابن باز, منهج الشيخ العثيمين, منهج الشيخ الفوزان بخلاف منهج الشيخ ربيع, منهج الشيخ الجامي, منهج الشيخ, كله منهج واحد, كله منهج واحد. أتحداكم لو جئتم بمعلم واحد من معالم الاختلاف, التحذير من أهل البدع, التحذير من أهل البدع, مجانبة أهل البدع, مجانبة أهل البدع, عدم القراءة, عدم الاطلاع, عدم السماع, عدم كذا. نعم هذا كله موجود, كله موجود. الأعيان يختلف الإنسان من العالم من هذا إلى ذاك بحسب علمه. هذا عالم حال هذا, هذا ما علم, هذا علم حاله على وجه الإجمال, هذا علم حاله على وجه التفصيل. هذا عنده 100 مبتدأ فتكلم 100 مرة يذكر 100 اسم، هذا عنده 5 فتكلم 5 مرات، هذا حسب المقتضي. لكن المهم ماذا؟ المهم الاتفاق على وجوب التحذير من البدع، الاتفاق على أن الجهاد بالسنة ومحاربة أهل البدع هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. يقول يحيى بن يحيى بأن الجهاد بالسنة أعظم من الجهاد بالسيف، الجهاد بالسنة أعظم من الجهاد بالسيف، أو الذب عن السنة جهاد في سبيل الله، الذب عن السنة جهاد في سبيل الله، أعظم الجهاد في سبيل الله أن تذب عن السنة. لا شك السيف أصلا ليس إلا ليفتح المجال للدعوة إلى الله عز وجل، فالجهاد باللسان أعظم نوعي الجهاد، فالذب عن السنة من أعظم الجهاد في سبيل الله. فالشيخ انظر ماذا يقول هنا، وأيا كان المعنى فهو يدل على أن من هدي السلف طرد المبتدعين عن صفوف المتعلمين، وهكذا ينبغي أن يطردوا عن المجتمع كله وأن يضيق النطاق عليهم حتى لا تنتشر بدعهم. سبحان الله، هذا العثيمين، ينبغي أن يطردوا عن المجتمع كله. نعم هؤلاء يسجنون ويعلمون السنة إن رجعوا، وإلا يبقون في السجن، كما فعل عمر رضي الله عنه لما علا صبيغا بالدرة ثم بعد ذلك نفاه وحذر الناس من الجلوس معه حتى تظهر توبته على الوجه الصحيح المقبول. ومن أمراء المسلمين من لم يكتفي بالحبس بل قتل، ولهذا العلماء يقولون بأنه إذا لم يندفع شر المبتدع إلا بالقتل قتل، هذا من أعظم من يعذر. نعذر شارب المخدرات والمروج ونعطيه حد الحرابة ونمنع من الإفساد في الأرض بأي نوع من أنواع الإفساد الذي يتعلق بإفساد الحرث والنسل، ونترك هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ببدعهم فيشوشون على الناس ويفسدون على الناس دينهم، هؤلاء أولى الناس أن يبعدوا وأن يطردوا المجتمع كله، لا أن تجعل لهم قنوات. لكن هذه القنوات الفضائية هذه قنوات مأجورة، أصحابها لهم أهداف فينفقون الأموال على تقرير هذه الأهداف التي يريدونها. هذه قناة شيعية رافضية، وهذه قناة صوفية، وهذه قناة أشعرية، وهذه قناة كذا، تتبع منهج أصحابها. هذا كلام العثيمين. هل هناك أعلى من هذا الكلام وأقوى من هذا الكلام يا إخوان؟ في أقوى من هذا الكلام؟ ما في أقوى من هذا الكلام؟ ويتكلمون في الأعيان، كل معين عرفوه حذروا منه، لكن تقبل أنت؟ الذين يقولون في فرق بين منهج الشيخ ابن باز ومنهج الشيخ ربيع وغيره، هل قبلوا كلام ابن باز وكلام العلماء في سيد قطب؟ قبل؟ ما قبل. هل قبلوا كلام العلماء في عبد الرحمن عبد الخالق؟ العلماء حذروا، أيما تحذير؟ هل قبلوا الكلام؟ ما قبلوا الكلام. فلا يقبلون كلاما لكن يريدون شبهات. فهذا كلام الشيخ هنا من أعظم الكلام. وعين الشيخ، تكلم في الإخوان، تكلم في هذه الأحزاب الفاسدة، تكلم الشيخ رحمة الله عليه فيه في الأربعينوية، قرأنا عليكم كلام الشيخ من قبل رحمه الله في التحذير من هؤلاء من الأحزاب، سواء تسمت بالسلفية ولا بالإخوان ولا بكذا، حذر الشيخ من كل هذه وعين رحمه الله تعالى. الشيخ ابن باز عين ورد ردود وطبعت للشيخ كتب، أخذت جمعت ردود حتى صارت كتبا ردود الشيخ، سواء على المنحرفين الذين يصنفون كتبا فيها بدع أو الكتاب في المجلات والجرائد. حذر الشيخ له ردود كثيرة، أقول صارت مصنفات للشيخ الآن جمعت من دروسه رحمه الله تعالى ومقالاته رحمه الله، حتى صارت ردودا مجموعة في كتب. هكذا ينبغي لأهل العلم إذا رأوا في صفوفهم مبتدعا أن يردوا عن صفوفهم إلى أن المبتدع وجدوه في أهل السنة شر، لأن البدعة مرض كالسرطان لا يرجى برؤه إلا أن يشاء الله. وأيا كان المعنى فيدل على أن من هدي السلف طرد المبتدعين عن صفوف المتعلمين، وكذا ينبغي أن يطردوا عن المجتمع كله وأن يضيق النطاق عليهم حتى لا تنتشر بدعهم ولا يقال كل إنسان حر. ماذا تريد؟ أعلى من هذا، أعلى من هذا. ولهذا أنا أقول لكم إخواني باختصار، هناك قواعد ومسلمات مثل ما قلنا من قبل، إذا رأيت الشيخ ينزل إلى الميدان ويقود مظاهرات فاحذره ولا تستمع إليه، فإنه من أهل البدع والأهواء. أقول من المسلمات كذلك، إذا رأيت الشيخ يحذر من الكلام في المبتدعين بأعيانهم إذا ثبتت بدعهم تحذيرا منهم، فاعلم أنه صاحب هوى فلا تجالسه أبدا، ما يجوز. وأما إذا رأيته لا يذكر أحد من البدع في دروسه ولا يعتني بذلك فخافه، فإن هذا الشيخ قد يكون وراءه ما وراءه. إنما إذا قعد لك وقال ما نذكر الأعيان ما نذكر كذا، فاعلم أن هذا صاحب هوى وصاحب جهالة فلا تجالسه أبدا، لا تجالس مثل هذا الرجل وهذا الشيخ، ولو كثرت مسائله ولو كثرت كتبه، لأن هذا يحارب منهج السلف بدعوى نشر مذهب السلف والخوف على طلاب العلم أن يورد الطلاب الموارد. أقول لك أنا أخاف على الطلبة، قل هذا مبتدع وهذا ضال وهذا كذا، خاف على على طلبة العلم، خاف على طلبة العلم، أو تحصن طلبة العلم. فإن قال لكن طلبة العلم لا ينبغي الاشتغال بهذا في أول الطلب وكذا، والشيخ ما ينبغي الاشتغال بهذا الأمر، طب الطالب لن يتكلم والشيخ أيضا لن يتكلم، الطالب لن يتكلم لأنه مبتدئ والشيخ ما يتكلم لأنه منتهي ومتصدر. فإذا كنت تقول الطالب ما ينبغي أن يشتغل، طب الشيخ ما ينبغي أيضا أن يشتغل، إذا من الذي يشتغل؟ لا الطالب ولا الشيخ، لا الطالب لأنه مبتدئ ولا الشيخ لأنه ماذا؟ لأنه يخشى على الطالب، إذا من الذي يتكلم في أهل البدع؟ فدعوكم من هذا. أيما شيخ يقول بأنه لا يذكر أعيان أهل البدع ودعوكم من هذا وتعلموا، أيما شيخ يكون هكذا احضروه ولا تجالسوه. واضح؟ شيخ ينزل الميدان هذا من أهل البدع والأهواء، لا تجالسوه ولا تستمعوا إليه. شيخ يحذر من أهل من أن تذكر أهل البدع بأعيانهم، هذا صاحبه ولا تجالسه أبدا. هذه مسلمات، هذا واحد، هذا اثنين. شيخ يدعو إلى الجماعات ويهون من شأنه ويقول تعاون معهم وماشهم واحذر شرهم، هذا صاحب بدعة لا تجالسه. شيخ يقول لك كتب السلف ليست صالحة لك، فطعام الكبار سم للصغار وأترك هذه الكتب وخذ الكتب التي هذبت منهج السلف وقربته وكذا وكذا، لا تجالس. شيخ يماشي أهل البدع ويحضر مجالسهم ويخطب في مساجدهم، مثلهم لا تجالس. شيخ يحذر من أهل السنة المعروفين بها كمحمد أمان الجامي، كالشيخ ربيع، كالشيخ الفوزان، هؤلاء ولو قال شيخنا العلامة ابن باز ابن عثيمين استمعوا إليهم، احذر فإنه صاحب بدعة. هذه مسلمات لابد أن تكون واضحة لك في هذا الطريق، فإن أهل البدع لهم طرق ولهم أساليب لا يظهرون منهجهم مرة واحدة، وإنما يمهدون طارة. استمع ابن باز ابن عثيمين، ماذا استمع لربيع ومحمد الجامي، والله هم مشايخ سنة وكل شيء وكذا، لكن يعني أسلوب أخشى عليك الآن، أسلوب من طريقته ما أدري إيه إلى آخر ذلك، هذا احذره مباشرة، اغسل يديك منه. شيخ تستفتيه يا شيخ، عندنا مثلا ناس كونوا أحزابا وناس يقولون يقول دعك من هذا يا ولدي، تعلم العلم الشرعي، دعك من هذا، لا تشتغل بهذا، احذر من هؤلاء الذين يجلسون الليل والنهار يقولون فلان مبتدع، فلان ضال، فلان كذا، احذر من هؤلاء. أقول لك احذر من هذا. أنا يأتيني أن أكون شيخ، يأتيني طالب من جزائر، من مغرب، من موريتانيا، من تونس، من مصر، من أي بلد، يقول يا شيخ احنا عندنا أوضاع الجماعات والطوائف، عندنا كذا كذا، أقول له يا ولدي تعلم إيه؟ أقول يا ولدي احذر كل هؤلاء، كله ما قال النبي لحذيفة الذي لم يخشى عليه شر، ومع ذلك النبي قال صلى الله عليه وسلم ما فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. يا ولدي اترك هذه الجماعات، ويسمي، ما يقول اترك هذه الجماعات وخلاص، لأنه قد يظن الجماعات دي يعني مثلا جماعة الملاحدة وجماعة الزنادقة وجماعة، اترك هذه الجماعات، لا إخوان ولا تبليغ ولا أي شيء، اترك هؤلاء ولا تجلس معهم في مجالسهم ولا تحضر معهم، إياك يستقطبوك. وعليك يا ولدي بالسنة وسماع أهل العلم الكبار مثل ابن باز ومثل العثيمين ومثل الشيخ ربيع، استمع يا ولدي هؤلاء وحافظ على كتبهم، إن كان عندك أحد من هؤلاء من المشايخ الذين يدرسون كتب هؤلاء احذر له، لكن احذر يا ولدي، تعالى يا ولدي اقترب مني لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، بعد لقاء هذا، يا ولدي عد إلى بلدك، أنت جاي تعتمر هنا، أفضل من عمرتك هذه أن تحضر أهل البدع وأن تخاف على نفسك، فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهادا في الدين في غير سبيل وسنة. لو اعتمرت كل شهر عمرة وأنت مع أهل البدع ما أغنك شيء، لكن لو ما جئت من المغرب ولا من تونس ولا من الجزائر تعتمر ولكنك كنت على السنة فأنت على خير عظيم. ماشي يا ولدي؟ في شيء تريد أن تسأل عنه؟ جزاك الله خير يا شيخ، في أمان الله. هذا الشيخ الذي يلزم، إنما الشيخ الذي يخدع الشباب بدعوة. أطلب علم، لا تنشغل بهذا. يا ولدي أنت جاي أنا أخاف عليك، احذر مسائل الجرح والتعديل والتحذير. هؤلاء يا ولدي أسقطوا مشايخ لهم قدر في الأمة، هؤلاء أعداء الدعاء، احذر هؤلاء. اعتني بالعلم واهتم بالعلم والعلم والعلم والعلم. أنا ما أدري والله هذا أي علم هذا؟ هذا العلم المسموم، إنما علم السلف هذا هو الذي علمه النبي والصحابة قبل أن تكون بدعة. فإحنا يعني أطلنا في هذه المسألة، وقفنا عندها وقفة للمناسبة، لأننا نريد أن نخرج أيضا ما في كلام علمائنا، لأنه يتهم علماؤنا بأنهم ما كانوا يتكلمون، ما كانوا يحذرون، ما كانوا. والله يا أخواني الإنسان لو انتقى من الألفاظ ما انتقى لن يصل إلى ألفاظ أعلى من الألفاظ التي ذكر الشيخ رحمه الله هنا. هذا من أعلى ما يكون أن يطردوه عن صفوفهم. المبتدع وجوده في أهل السنة شر، البدعة مرض كالسرطان لا يرجى بره إلا أن يشاء الله، لا يرجى بره إلا أن يشاء الله. ينبغي أن يطرد عن المجتمع كله. هدي السلف طرد المبتدع عن صفوف المتعلمين، يضيق نطاق عليهم حتى لا تنتشر بدعوهم. ماذا تريد أكثر من هذا؟ يعامل بما تقتضيه بدعته من تكفير أو تفسيق، فقد يكفر، ما هو بيبدع فقط، قد يكفر. فالكلام واضح بارك الله فيكم. لكن لو جاء، لا يفهم من هذا أنه لو جاء واحد من أهل البدع يجلس يريد حقا يطلب هداية، ليس يعني هذا أن تطرده، إنما تعلمه. يعني ما تقول بأن مراد كلام الشيخ إذا جاء يطلب هداية ويدق بابك ويحضر مجلسك لا أغلق الباب لا يدخل، لأن الشيخ قال ينبغي ألا يجعل في صفوفه أهل السنة. في فرق يا أخوان، أن يجعل في الصفوف فإن يكون واحدا من أهل السنة كأنه منه يجالسهم ويسمح له بالجلوس والمخالطة وكذا كأنه واحد منهم، لا هذا يطرد. وبين من جاء يطلب هداية وجاء من يطلب العلم وليس في صفوفهم، وإنما جاء يستمع العلم، فلو جاء يستمع العلم ويطلب الهداية هذا لا تطرده، اتركه لعل الله أن يهديه، لكن لا تجعله في صفوفك، في صفوف أهل السنة. نعم. ولا يكون رأسا، لما هذا واحد هؤلاء وناس من الأذناب مضحوك عليهم فيجالسون أهل البدع ويأتون يجالسون أهل السنة، إنما الرؤوس لا يسمح لهم إلا إذا جاء إلى الشيخ نفسه يطلب منه هداية، لأن الرأس يخشى الناس على أنفسهم منه. نعم.
كلام الشيخ العثيمين شنا عن الإخوان والتبليغ.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الأربعين النووية في شرح حديث العرباض رحمه الله رضي الله عنه في الفائدة 16 أنه إذا كثرت الأحزاب في الأمة فلا تنتمي إلى حزب، فقد ظهرت طوائف من قديم الزمان مثل الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة، ثم ظهرت أخيرا إخوانيون وسلفيون وتبليغيون وما أشبه ذلك، فكل هذه الفرق اجعلها على اليسار وعليك بالأمام، وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف، لا الانتماء إلى حزب يسمى، لا حزب معين يسمى السلفيين.
نعم. فكلام واضح رحمه الله تعالى، فذكر الإخوانيين وذكر التبليغيين وذكر السلفيين، أي الذين تحزبون، ليس منهج السلف، ليس السلف، إنما السلفيين الذين يتحزبون ويجعلون أنفسهم جماعة لهم مرجعية يرجعون إليها، مرجعية حزبية، أوامر نواهي وغير ذلك. مثاله عندنا في مصر حزب الزور المسمى بحزب النور، هذا له قيم وله مجلس وتصدر الجماعة عنه وتستجيب لأوامر الرؤساء حتى ولو كان يخالف الشريعة، لأنهم يظنون أنهم لا يخالفون الشريعة. نعم.
كلام عن القرضاوي شفنا.
نعم.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى عن قولة القرضاوي: لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة، يعني في الانتخابات، قال أعوذ بالله، بل هذا يجب عليه أن يتوب، وإلا فهو مرتد، لأنه جعل المخلوق أعظم من الخالق، فعليه أن يتوب إلى الله، والله يقبل التوبة عن عباده، وإلا وجب على ولاة الأمور أن يضربوا عنقه.
الله المستعان، الله المستعان. في جواب أعلى من هذا؟ سبحان الله. نعم.
إذن معنى الاستواء على العرش هو العلو عليه، لكنه علو خاص بالعرش ليس كالعلو المطلق على جميع الكون. ولهذا قال الله تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش، وهو سبحانه ذو العرش المجيد فعال لما يريد.
نعم، هذا علو خاص بالعرش، الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه ثم استوى على العرش، وهذا من الصفات الفعلية، فهو من الصفات الفعلية باعتبار أنه لم يكن مستويا على العرش ثم استوى عليه، لكن الله عز وجل له العلو المطلق بذاته وبصفاته أزلا ثم استوى على العرش، وهذا علو خاص. لكن لا يفهم واحد أن الله قبل أن يستوي على العرش كان في السفول، لا، ربي سبحانه وتعالى لم يزل له العلو بذات وصفات، العلو المطلق. أما العلو الخاص ثم استوى على العرش، هذا بعدما خلق الله عز وجل العرش. نعم.
فالله تعالى عال علوا مطلقا على جميع الكون، ويمكننا أن نضرب مثلا يبين الفرق بين العلو العام والعلو الخاص. فلو أن رجلا على السطح على السرير، كان علوه على السرير علوا خاصا، وعلوه على ما تحت السقف علوا عاما. فالاستواء على العرش أخص من مطلق العلو الشامل لجميع الكون، ولذلك نقول إن الله تعالى على الأرض وعلى السماء، ولا نقول استوى على الأرض أو على السماء.
هذا الفرق بين العلو العام والعلو الخاص من حيث هو، ما ليس الشيخ يبين بالمثال هذا الفرق بين علو الله العام وعلو الله الخاص، إنما الفرق بين علو عام وعلو خاص، حتى تفهم كلمة علو عام وكلمة علو خاص، هذا من حيث هي الكلمة تفهم الفرق بينها. فتقول مثلا أنت الآن على السطح، فأنت بالنسبة للسطح بصفة عامة أعلى ممن هو دون السقف، تمام، هذا علو عام، كونك على السطح هذا علو عام. طب إذا كنت على كرسي على السطح أو على سرير على السطح، يبقى هذا علو ماذا؟ هذا علو خاص، فأنت على سريرك هذا مخصوص، على سقف بيتك هذا عام. نعم.
وفي الاستواء عدة مباحث: المبحث الأول أن الاستواء بمعنى العلو، لكنه علو خاص، وسبق الكلام على هذا البحث. المبحث الثاني: على أي كيفية كان الاستواء؟
فمن قال بقى الله في كل مكان، ومن قال بأن الله لا ليس في مكان، ومن قال، المهم كل هذه الأقوال تعود إلى نفي أن يكون على العرش رب مستوى، ولهذا جميع الطوائف اتفقت على أنه ليس هناك على العرش رب مستوى إلا أهل السنة والجماعة، هم الذين أثبتوا هذا، إنما الفرق اتفقت على أنه ليس هناك فرقة تقول الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، لم يقل هذا إلا أهل السنة. نعم.
المبحث الثاني: على أي كيفية كان الاستواء؟ الجواب: الله أعلم بها، له كيفية لكننا لا نعلمها.
قد يقول قائل: ليش الشيخ بيسأل هذا السؤال عن كيفية، والسؤال عن كيفية ممنوع وكذا وكذا؟ أن تسأل أنت عن الكيفية هذا ممنوع، لكن الشيخ يدرس شيخ يدرسك، وهو إذا قيل على أي كيفية كان فقل الله أعلم بها، له كيفية لكننا لا نعلمها. نعم، نثبت الكيفية لكننا لا نقول بتكييف، هذه الكيفية نثبتها لكن ننفي علمنا بها. نعم، لأنها إذا لم يكن للاستواء كيفية لم يكن هناك استواء، فنفي كيفية الاستواء نفي للأصل وهو الاستواء. نعم،
وحينئذ لا يحل لنا البحث فيها لا سؤالا ولا إجابة، والله تعالى قد أخبرنا بأنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، وعلى هذا فلا يمكننا أن نعرف ذلك لأنه من أمور الغيب، والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلو سألنا سائل وقال كيف استوى الله على العرش فإننا نقول إن هذا السؤال لا يجوز، ولو كان لنا في معرفة هذا خير لبينه الله لنا، ولا يمكن أن ندرك هذا لأن كيفية صفات الله أعظم من أن تحيط بها عقولنا. المبحث الثالث، هل استوى الله على العرش بمماسة أو بغير مماسة؟ الجواب أن نقول في هذا كما قلنا في الأول، السؤال عن هذا بدعة، وليس لنا أن نقول بمماسة أو غير مماسة، بل نقول استوى، ولا نتجاوز القرآن والحديث لأن هذه الأمور الغيبية لا يجوز للإنسان أن يسأل عن شيء إلا عن معناها فقط، أما عن كيفيتها وما زاد عن المعنى فلا يحل لنا أن نبحث فيه لا سؤالا ولا إجابة. ولهذا نقول لقد أخطأ بعض العلماء الذين قالوا إن الله استوى على العرش بدون مماسة، وأنه ليس لهم الحق أن يقولوا بمماسة أو بدون مماسة لأن ذلك لم يرد، بل ندع هذا وليسعنا ما وسع الصحابة الذين هم أحرص منا على العلم وأشد منا تعظيما لله عز وجل. وعلى هذا فكلمة مماسة أو غير مماسة يجب أن تلغى وتحذف. المبحث الرابع، هل نقول إن الله استوى على العرش بذاته؟ والجواب على ذلك أن كلمة بذاته ليس لنا فيها حاجة، لأن كل فعل أضافه الله إلى نفسه فهو إلى ذاته لا شك، ولهذا لا يقال إن الله خلق السماوات بذاته لأنه هو نفسه الذي خلق السماوات، ولا يقال ينزل إلى السماء الدنيا بذاته، فما دام الفعل مضافا إلى الله فهو صادر منه. لكن ورد في كلام بعض السلف قولهم إن الله استوى على العرش بذاته، ومرادهم بهذا الرد على قول من قال إن الله استولى على العرش كما قالوا إن الله تعالى عالم بذاته، ردا على قول من يقول إن الله عالم بصفاته لا بذاته. وإلا فإن القاعدة التي ليس فيها إشكال أن كل شيء أضافه الله إلى نفسه فهو إليه نفسه، فلا حاجة أن نقول استوى على العرش بذاته لأن الله قال استوى على العرش أي نفسه. لكن إذا جاء أحد يشكك ويقول إن استوى بمعنى استولى وليس هناك استواء ذاتي، حينئذ نضطر إلى أن نقول بذاته. كذلك ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فلا نزيد ونقول ينزل بذاته، وليس هناك حاجة لأن نزيد بذاته لأن الله أضاف النزول إليه نفسه. فإذا قال ينزل إلى السماء الدنيا يعني هو نفسه ينزل، وليس هناك حاجة أن نقول بذاته. لكن لما قال المعطلون ينزل أمره احتاج أهل السنة أن يقولوا إنه ينزل بذاته يعني ينزل ذاته، هذا قصدهم. فلهذا نقول استوى على العرش بذاته لا حاجة إليها، لأنها معلومة بمجرد إضافة الفعل إلى الله. المبحث الخامس، هل يجوز؟
نعم، إذن كلمة بذاته هذه كلمة شرح وبيان لما هو معلوم معروف، ولكن أهل السنة والجماعة احتاجوا إلى ذلك لما خرج من يقول بأننا إنما نثبت علو الصفة فقط لا علو الذات، فاحتاجوا إلى الإيضاح الجازم أن علو الله سبحانه وتعالى ليس بصفاته فقط بل بصفاته وذاته سبحانه وتعالى بل بصفاته وذاته سبحانه وليس بصفاته فقط. وإلا قبل وجود هذه الكلمة كان أهل السنة والجماعة يكتفون بالإطلاقات، نسبة العلو لله سبحانه وتعالى على عرشه وكذا فقط. فلما وجد من يقول بعلو الصفة دون علو الذات، أهل السنة والجماعة وضعوا هذا واتفقوا عليه ونصوا عليه، ولهذا لا يقال هذه اللفظة بدعة. هذه اللفظة ليست بدعة بمعنى أنها بدعة من جهة المعنى وإحداث في الدين، لا، وإنما هذه الكلمة إيضاح شرح لمعنى الرحمن على عرش استوى، لأن الله إذا أسند الاستواء إليه فمعلوم أنه بذاته. مثاله مثلا، هل أنا أقول أنا أكلت بذاتي، شربت بذاتي، قرأت بذاتي، شرحت بذاتي؟ حينما أقول أكلت شرحت، حينما أضيف الأمر إلى نفسي خلاص انتهى، يكفي هذا. ركبت سيارتي، أكلت كذا، هذا كله واضح. لكن أن تقول أنت أقول ركبت سيارتي بذاتي، شرحت بذاتي، لكن حينما تريد مثلا أن تؤكد شيء تقول أنا كنت ذهبت إليه بنفسي بذاتي، هذا يكون لرد إشكال، هذا يكون لدفع مثلا توهم أو غير ذلك. إنما معلوم أن الإضافة تقتضي أن تكون بالذات، أكلت شربت كذا كذا إلى آخر. لكن لنفي توهم تقول بنفسي بذاتي. أيضا هنا ولله المثل الأعلى، لما قالوا بأننا نثبت الصفات لا نثبت الذات علوا يعني بذات، فأهل السنة والجماعة احتاجوا إلى أن يبينوا هذا، فقالوا ينزل بذاته. فالشيخ يقول أنا كلمة بذاته ليس لنا فيها حاجة، مش ليست بدعة، ليس لنا فيها حاجة من جهة الوضع الأصلي، لأن كل فعل أضافه الله نفسه فهو إلى ذاته لا شك. فما تقول بالله خلق السماوات بذاته، لأنه هو نفسه الذي خلق السماوات والأرض، ما أحد خلق سواه، كذلك سائر الأفعال. نعم. ولهذا يقول مراد السلف لما قالوا الرحمن عرش سوى بذاته، مرادهم بهذا الرد على قول من قال إن الله استولى على العرش، كما قالوا إن الله تعالى عالم بذاته، ردا على قول من يقول إن الله عالم بصفاته لا بذاته. وإلا فإن القاعدة التي ليس فيها إشكال أن كل شيء أضافه الله لنفسه فهو إليه نفسه سبحانه، فولي نفسه سبحانه. نعم. فلا حاجة أن نقول استوى العرش بذات. لكن لا يفهم واحد بقى يقول إيه، أول ما يستمع إلى واحد من السنة يقول الرحمن العرش بذاته، يقول الشيخ عثمين يقول لا حاجة لنا إلى هذا. لا، هو الشيخ عثمين الآن يبين أصل الوضع، لا حاجة أن نقول بذاته طالما الفعل أسند إلى الله عز وجل، لكن احتجنا أن نقول بذات. لا حاجة إلى أن تقول بذاته في الأصل، فأصل الوضع، لكن احتجنا أن نقول بذاته لما وجد من يقول هو عالم بصفاته. تبهتم يا إخواني؟ البعض يعني قد يفهم الكلام على غير وجهته ويؤصل من خلال هذا الكلام أصولا. نعم.
المبحث الخامس، هل يجوز أن نفسر الاستواء بالاستيلاء كما قاله أهل التعطيل، حيث قالوا إن الله استوى على العرش أي استولى عليه وليس معناه على عليه؟ قالوا لأننا لو قلنا إن استوى على العرش أي على عليه لزم أن يكون الله محدودا، يعني له حد. ويقال إن امرأة الجهم بن صفوان قدمت البصرة فقيل لها إن الله استوى على العرش، فقالت متعجبة منكرة محدود على محدود، ولا شك أن القول بذلك
كفر. يعني
كفر.
أن هذا لازم الاستواء، لو قلنا استوى على العرش وأنه على عليه يبقى محدود، حددنا الله على محدود وهو العرش، محدود على محدود. هذا في إشارة إلا أن المرأة على مذهب من زوجها غالبا، وقل امرأة تخالف زوجها في المنهج، وكذلك الزوج يكون على منهج زوجته، لأنه لو لم يكن على منهجه ما اختارها زوجه. ومن هنا إذا رأيت الرجل يتزوج من المرأة المبتدعة فاعلم أنه مثلها، إذا كان من خالط المبتدع ودخل وخرج عليه ألحق به من بطانته؟ أمال إذن إذا كانت فراشة ويقول والله أنا أحاول معه بس أصل العيال بقى أعمل إيه؟ العيال عيال إيه؟ فلا تختارها أولا. فإن لبس عليك وغشتك في أول الأمر وأخبرتك بأنها من أهل السنة ثم بان بعد ذلك حقيقة منهجها فانصح لها، فإن استجابت وإلا طلقها فورا، لا تبقيها زوجة. هذه تربي أولادك على إيه؟ على ماذا؟ على منهج الأشاعرة ولا الصوفية ولا الحزبية؟ ولا تربي أولادك على ماذا؟ سوف تقول لأولادك لا تستمعوا إلى أبيكم، أبوكم متشدد، أبوكم كذا. هل يمكن أن تبقى زوجتك وهي تزني؟ لا يمكن. كيف تبقى وهي تبتدع في دين الله؟ ولا الزوجة تبقى مع الزوج إذا كان على بدع. ممكن نجد أختا سلفية تهاونت لما يعني تقدم سنها وتجاوزت 30 وقالت ما جاءني أحد من السنة، فأنا اضطررت إلى أن تزوج هذا الإخواني ولا هذا التبليغي ولا إلى آخره. أنت آثمة، فتنت في دينك بهذا. موت بلا زوج، موت بلا زوج، لكن موت على السنة. ماذا لو مت بلا زوج؟ ماذا لو مت؟ ماذا لو ما جاءك أحد من أهل السنة؟ ماذا لو يفتن الإنسان من أجل الزواج؟ يموت الإنسان على السنة، هذا الخير كله. لكن يموت، تموت الأخت وهي في أحضان مبتدع، هذه والله لو صارت من أغنياء العالم ما نفعها ذلك عند الله. لهذا لابد يا إخواني من التفتيش حال الزواج. ممكن تأخذ امرأة مثلا ما يعني هي ما تعرف السنة صحيح، لكن ليست مبتدعة، امرأة نقول من العامية على استعداد. لكن هذه انتبه انتبه، مش تأخذها وبعدين، لا، أنا قصدي تتقدم لها أولا وبعدين تجلس معها. والله والله يا أختي أنا المواصفات التي أريدها في الزوج لا تتعلق لا بطبخ ولا بكنس ولا بغسيل ولا بتنظيف، هذه والله أتعاون معك إن شاء الله ما في مشكلة، ولا تنعي لهذه الأمور إيه أهما. وبعدين النت دلوقتي بقى بيعلم كل أحد، خلاص كان زمان التي لا تعلمها أمها يا لها من فضيحة، ماذا تصنع؟ اليوم الذي يعلم الفتاة وأمها النت. طيب هذه سهلة يا أختي، والله أنا الذي أريد زوجة صالحة تعيننا على طاعة ربي سبحانه وتعالى. تقول ماشي أخي أنا معك، أنا الحمد لله بصلي خمسي والحمد لله أصوم شهري وأحصن فرجي وأتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، أنا والله بختم كل أسبوع أو كل 5 أيام. يقول لا حسنا هذا جيد ما شاء الله، لكن في شيء، في شيء، تعرفين أن الناس اليوم فرق وجماعات وطوائف ومذاهب وأشياء كثيرة جدا، وأنا الذي أريد زوجة أتعاون معها على السنة، نتبع النبي، نتبع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نسير حيث ما صار، نجعل أمرنا في حياتنا قال الله، قال الرسول، قال السلف الصالح، ونبتعد عن هذه الجماعات، لا إخوان، لا تبليغ، لا كذا لا كذا لا كذا إلى غير ذلك، ونختط هذا المنهج. والحمد لله عندنا مشايخنا الكبار، علماء، ابن باز الألباني، العثيمين. تقول والله نستمع الناس دي، أنا بسمع عنهم لكن أنا ما سمعتش. لا احنا نسمعهم إن شاء الله واجعل لك كذا. تقول أنا شوف يا أخي أنا طالما شيء دين ودين صحيح أنا معك، خذني إلى هذا الطريق وجزاك الله خير، هذا الذي أريد. أنا لا أعرف جماعات ولا أعرف طوائف، علمني جزاك الله خير، أكون في ميزان حسنات، هذه خذها ما في إشكالية. تكون زوجة وتكون التي قال عنها النبي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يبقى أنت استفدت من الجهتين، استفدتها زوجة واستفدتها من جهة أخرى أن هداها الله على يديك، أن هداها الله على يديك. إنما بقى تروح له تجلس معاه تقول والله ما عرفنا من أهل البدع، تجلس معاه تقول مثلا الكلمتين والتلمتين، تقول لا بس مشايخنا يعني حسان وكذا، لا 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 حسان ولا حويني ولا هؤلاء، هؤلاء بينزلوا نزلوا ميادين ودعوا إلى ميادين، وهؤلاء خلفوا المشايخ وخلفوا أهل السنة. تقول لا ده المشايخ دول ربنا عليهم، يبقى أنت بقى من الجماعة اللي بيشتموا المشايخ. لا 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 لا, لا أنا هسمع المشايخ دول. شوف اترك الشربات سيبه، مش الشاي لا الشربات نفسه، اطلع اطلع تبع بس ده بالاكل جاهز، ده بالشاي بتعمل، طب كذا كذا كذا، جزاك الله خير انا اخطات والله انا ما اعرفش انا دخلت كذا، السلام عليكم. اهرب اهرب. طيب في هذا نوع من العامية المستعدة، لا اشكال. نوع الثاني من العامية، لكن ها المشايخ تربينا ده احنا ما عرفناش الدين عليه، اهرب. نجي بقى للسلفية، يبقى دول قسمين هم، نجي للسلفية. طب السلفية قسم واحد؟ لا في قسمين طبعا. السلفيين اللي هم ما احنا ما اقصد قسمين، جت مثلا سلفية بقى حزب النور، لا انا ما انا انا اريد السلفية اللي هي السنة، السنة اللي هي معك بقى على المنهج. انا ما اريد دول ليسوا سلفيين، انا اقصد بقى السلفية اللي هي ايه، سلفية بحق في المنهج. هذه الاخت على قسمين، السلفية دي اللي هي الخاصة ايه اللي بقى لا خروج ولا كذا وضد المشايخ الثورات ولا خير، على قسمين كمان لسه على قسمين، لسه على قسمين. عندها سلفية علمية لكن ما عندها سلفية عملية. معلش يعني انا ابين لكم اهو، ما هو احد يخرج يقول يا شيخ والله انت جزاك الله خير انت عرفتنا حتى ازاي نركب التوك توك، لو ركبنا التوك توك نعمل ايه مع صاحب التوك توك. فبرضه عشان الزواج هذا، لان بعض الاخوه لك ما شاء الله شيخ تعالى في اخت ما شاء الله لها دروس في المسجد، اخت ما شاء الله شيخ ما تدرس، ويقول لك بس هات الاخت دي بس هي دي. ماشي جميل جدا طبعا انا احرص على هذه الاخت، طب لكن هذه الاخت من الجهه العلميه تدرس، نعم متون، نعم الفيات، ما شاء الله تبارك الله تمام. طيب لكنها ليست من الجهة العملية، هذه عندها شدة، عندها صلافة، ترى نفسها أخت شديدة في التعامل، ما عملتها أخت إلا وخرجت من عندها إما باكية وإما معقدة وإما وإما، هي ممتازة، هي الأخت هذه كذا وعلى السنة وتدرس، لكن لا ما تصلح هذه، لا أنصحك بها أخي، أنا أقول ما أنصحك، ما أنصحك بالأخت هذه، لأنني أريد أيضا، أنا أريد زوجة طالبة علم، قالت لي جيدة بس زوجة، زوجة يعني أدخل أجد حاجتي، أجد زوجة مش شيخة يعني بروح بس على مش عارف اعمل ايه وبعدين انا انت ايه وانت ده ترد عليك في البيت، لا انا ما اريد يعني رجل معي شيخة بس رجل، لا ما يصلح، ما يصلح هذا، لان هذا تتأثر به العشرة الحسنة. اين المعاشرة بالمعروف، مش المدارسة على السنة، المعاشرة، المعاشرة، المعاشرة التي بينها النبي، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب حفظته لنفسه. وما الأخت اللي تقول لي أنت قلت شو أمك معك ليه؟ والله ما أنا هفطر، هات أمك معك، ده أنا مجهزة الفطار عشان تجيب أمك معك. مش الأخت بقى لو سمحت، نرجع لفتاوى المشايخ، هل يجب على الزوجة خدمة أم الزوج؟ ارجع الشيخ اللي حيدان لا بس 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 الله يكرم، طالما هنبحث مسألة خدمة الزوجة ويجب والشيخ اللي حيدان ولا الفوزان كمان، جزاكم الله خير يا أختي، في فرق بين حد واجب وفي فرق بين إحسان وطبع. أنت نويالها من الأول إن الزوجة ما فيش خدمة على لأم الزوج وأبو الزوج وكذا وكذا ولا إحنا عايزين معاشرة. أمي أمي تأكل معاها أكلة حلوة، أمي تقول يا ابني ربنا يبارك فيك، يا ابني ربنا يكرمك زي ما أكرمتنا، ده أنت جايب لي زوجة يا ابني، والله بنتي بنتي ما تكون زيها. إيه والله يا أخوان، والله بعض أخت من الأخوات أخت ولا هي بتدرس ولا هي كذا، أخت يا أخواني كانت تقوم على خدمة والد الزوج، كانت تحمله على ظهرها إلى الحمام، ظهرها تقوم مقام الزوج اللي بيعمل في عمل لا يستطيع أن يستغنى عنه، والأب في البيت وحده كتحمله، تحمله أب كبير السن تحمله على ظهرها. هي دي الزوجة. مش الشيخ الحيدان قالك لا تحسني إلى أب الزوج، لا تحسني، في فرق يا أختي لا تحسني وبين لا يجب. فأنت بقى جاي ما شاء الله على لا يجب، لا يجب، أنا أمك أنا أبوك أنا لا 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 لا, لا. حتى ولو أن الزوج ما كلف ولا أوجبه، لكن النفس 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 الزوجة اللينة، بالعكس ده أضيافي، ليس أبي وأمي بل أضيافي بل أقاربي بل كذا، تكرمهم وتحسن إليهم، تقول خذ هذا اعطي لي فلان، الأخ هذا جاي من بعيد نعمل له غدا، مش تبقى أنت داخل عاوز يعني نصف ساعة محاضرة بس، والله معليش والله أنا آسف الأخ ده يعني جاي الساعة 10 وهينام عنده وصالع من الصفا، يعني لو سمحت ده بس قومي بس حتى أنا ما معرفش حمر في الزيت، طب اعملي بس اللي دي حمر البيضة وأنا كنت أشرت اللي مش عارف إيه وقسمت مش عارف إيه، ومعليش أنت أنا تعبانة طول النهار كمان جايب لي دي. أخواني ما تنفعش، دي مش سلفية من جهة عملية. فالسلفية على قسمين، سلفية علمية وسلفية علمية وعملية. لما أنا أنصحك السلفية العلمية العملية، إنما السلفية العلمية هتتعبك تجلس معاك بس نعم بتدرس نعم نعم كذا جزا الله خير كل شيء، لكن هذه كزوجة أخت كانت في الرياض، هذه الأخت طالبة علم قوية قوية، والله العظيم يا إخواني ما كان يجلس معها الأخوات إلا ويخرجن سبحان الله اللي تبكي اللي تقول لزوجها مستحيل أجل الأخت دي مرة ثانية. فلا أنا لا أنصحك، نحن نريد زوجة نعم طالبة علم جيد، لكن الصفات التي بينها النبي النظر إليها صارت، إذا أمرها أطاعت، إذا غاب حفظها نفسها، تصلي خمسها، تصوم شهرها، تحصن فرجها، الزوجة اللينة، الزوجة الهادئة، الزوجة التي تشارك زوجها أحاسيسها ومشاعرها، الزوجة التي تراعي يعني كيانه وهمه وكذا، الزوجة التي تكبر صغيرة وتعظم حقيرة. إن جاء ببسكويته يا إخوان تقول جزاك النوع ده سبحان الله أبي كان يأتيني به لذيذ ما شاء الله تبارك الله جزاك الله خير أن تذكرتني أن ليس الزوجة اللي تأتي أنت تحمل أكياسا كادت يداك تعجز بل قد عجزت حتى تضع هذا بين يديها وتنظر أكياس وخبيرة تقول طيب فين جبت كاكاو؟ والله لا انا جبت كل حاجه الا الكاكاو ما جئت بشيء ما حاجه طب خلي بقى احطه المنوال. يا الله بقى يعني الانسان ينتظر كلمه جيده الا الكاكاو يعني يعني ايه لك كل الاكياس دي على ولاده. ذكر بعض اهل العلم مره والله وهو صادق في هذا قال فتصبح انت يصبح قدرك عند زوجتك بقدر ما تحمله يداك، فإن كانت يداك تحمل الكثير فأنت كبير عندها، فإن قل ما تحمله يداك قلت مكانتك عندها، فقدرك على قدر ما تحمله يداك. هذه زوجة تعاشر يا إخوان؟ لا يا إخوان، لكنها تدرس في مسجد شيخ جزاها الله خير، نتفق معاه ان شاء الله 3 أيام في الاسبوع تجي الاخوات تدرسها. احرصوا يا اخواني الاخت فلان تدرس وانا اتفق معاه. طيب تزوجها. لا يا اخواني لا. هي تصلح مدرسة لكن ما تصلح زوجة. تصلح مدرسة لكن ما تصلح زوجة. زي الاخ اللي يصلح امام في الصوت. ما شاء الله صوت. صوت يا اخواني واداء وحفظ. تخيلوا من اول رمضان ما رضنا مرة. لكن يا اخواني اذا التفت الناس اذا به ما يصلح امام. مقطب الجبين. يأتيه واحد يريد ان يستفتيه يقول له بس اجلس هنا اجلس حتى انهي اذكار انهي الاذكار. زي الشغلانة اللي طالع فيها كده بعض الناس كده. ما حدش يكلم الشيخ الاذكار اذكار. واحد راجل عمك محمد جاي راجل بيصلي معاك الفجر ورايح شغله وعايز يسأل سؤال ومنتظر الشيخ بقى جاي للشيخ. لا لا الشيخ بقى يقولك اذكار 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 دي تلت ساعة. الراجل عايز يمشي. يعني هو لا يجوز الكلام في الاذكار. هي الاذكار صلاة يا اخوان. لا يجوز الكلام فيها يا اخوان. لا يجوز ان هذه الاذكار لا يصح فيها شيء من كلام الناس. ليه يا اخوان؟ بس ده ممكن انت تسأل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد حتى اذكار الصلاة العادية مش اذكار الصباح. واحد قائم على رأسك يا اخوان. شيخ بارك الله فيك انا. قلت تفضل تفضل. ايه يعني متؤجل اذكار 5 دقائق أن حتى تقضي حاجة هذا الرجل. فهو يصلح امام يا اخواني. اذا كان ظهره لك في محراب قبلتك. لكن ما يصلح امام اذا كان وجهه لك. واقول لاخواني لا ترتبوا هذا. رتبوا اخ مع جزء عام. لكن اخ اخواني اذا التفت الى الناس اذا بالابتسامة اذا بكذا. اخو راح داخل المسجد طالع المسجد ما يفوت الا ان يقول ازيك يا محمد اخبارك سلام طيب ابنك عامل ايه اللي هو كان هتجوز الفرح امتى ان شاء الله وانت طالع وانت داخل واخد بالك اخدت بايده واخدت بكذا داخل لقيت يعني في ناس مستعجله في وجدت مثلا عرس في عصر او شيء او كذا وانت بتنتظر تلت ساعه لاقامه الصلاه يبقى 10 دقائق النهارده يبقى 10 دقائق ما تنتظرش وناس قاعده تغلي ناس ما تعرفش مسجدك ده اصلا ناس اول مره تدخل مناسبه عرس مئتم اي شيء لازم انت حضرتك برضه والناس كلها قاعده تنفجر وانت ما شاء الله 4 ركعات قبل الظهر بالضبط لازم 4 ركعات وباطمئنان وبخشوع ما انت مفكر اللي هيصلي معاك فلان وعلان من الاخوه يعني هذا ما في فقه لازم الناس تنفجر في المسجد يعني لازم تنفجر يعني ايه الاقامه 3 ساعة يعني ايه الاقامه 1/4 ساعة الاقامه حسب حال الناس كما جاء في الصحيحين اذا راهم الشمع مع انه في العشاء النبي صلى الله عليه وسلم بين لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالصلاه في, في 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 هذه الساعه لكن مع ذلك اذا راهم اجتمع عجل يراعي الامام يا اخواني زي السائق ماله عينان فقط يا اخواني جسمه كله عيون انا اقود سيارتي بعينين بس امامي كده لا يا اخواني هو وضع لك المرآة على اليمين ومرآة على اليسار ومرآة في الوسط وفي أشياء غير المرآة لابد أن تلحظها أنت سائق عندك كم مرآة ها السائق يا إخواني كم مرآة السائق مرآة في المنتصف ومرآة في اليمين على اليمين ومرآة على اليسار وهذه مساعدة فقط وإلا في عينك ماذا عينك في كل اتجاه واحد جاي يطلع من الأشياء واحد أنت بتتوقع أنه ممكن يقفز أمامك تتوقع يعني ممكن يقفز أمامك هذا السائق الجيد كذلك الإمام يلحظ بعينيه فإذا الزوجة التي هي سلفية علمية وعملية وأقول سلفية عملية لأن كثير للأسف الشديد من إخواننا وأخواتنا يظنون أن السلفية ما هي إلا أصول السنة بالقوالب والقواعد المعروفة دون أخلاق أهل السنة دون عمل أهل السنة لا يا إخواني أهل السنة علم وعمل أهل السنة أعمال وأخلاق وعلوم هذه السنة هذه السلفية التي يرتبط بها الإنسان ولو كانت عامية تعلمها، لكن على أخلاق وعلى حسن معاشرة وعلى وعلى، فاظفر بها كما قال النبي، فاظفر بذات الدين. نعم. فنعود إلى امرأة الجهم، ونعود إلى امرأة عمران بن حطان حتى نعلم المسألة، ونعود إلى امرأة الرسول، ونعود إلى امرأة الصحابي، ونعود إلى امرأة العالم، ونعود المرأة إخواني كيان. ولهذا هم قالوا وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، والله صحيح هذا يا إخوان، صحيح فعلا، وراء كل رجل عظيم فعلا امرأة عظيمة. والله يا طالب العلم لو ما وراءك امرأة تدفعك تدفع في ظهرك إلى حلق العلم، والله والله لعكرت عليك، حتى ولو تركتها وجلست تطلب العلم، لكن بأي ذهن، بأي قلب مشوش. لكن هي ليست أما لك، تقول لولدها اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، كما قالت أم سفيان، ولكنها الزوجة التي تقول اطلب العلم ويكفيني مغزلك، ويكفيني مغزلك، يكفيني الحمد لله، بركة بركة، تأتيني بأي شيء بركة، المهم اطلب العلم ولا تترك هذا الطريق. نعم. ويقال إن امرأة، إن امرأة الجهم،
ويقال إن امرأة الجهم بن صفوان قدمت البصرة، فقيل لها إن الله استوى على العرش، فقالت متعجبة منكرة محدود على محدود.
درس فهمة فهمة. نعم.
ولا شك أن القول بذلك كفر، يعني إذا استوى على العرش لزم أن يكون محدودا، ولزم أن يكون جسما، والحد ممتنع، والجسمية على زعمهم ممتنعة، فلهذا نقول استوى يتعين أن تكون بمعنى استولى. وردا عليهم نقول إن هذا التأويل بل هذا التحريف خطأ من عدة وجوه. الوجه الأول إنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، فظاهر اللفظ استوى على العرش ليس
لظاهر اللفظ هذا واحد، وإجماع السلف هذا الثاني. فظاهر اللفظ استوى على العرش، نعم،
ليس فيه استولى، والسلف أيضا مجمعون على أن استوى بمعنى على.
نعم. فالظاهر ليس فيه استولى، استوى لو ترجع إلى اللغة فيه لا يمكن أن تجد استوى بمعنى استولى. طيب الشيء الثاني أن السلف مجمعون
فإن قال قائل
على أن استوى بمعنى على، على أن استوى بمعنى على، يبقى لا تخالف إجماع السلف فتجعل بدلا من على استولى، ولا تخالف الظاهر في سبعة مواضع، ولعل الشيخ سامنا لما قال ستة مواضع يقصد ثم استوى على العرش، لأن سبعة مواضع يا إخواني كلها ستة ثم استوى على العرش، وواحدة في طه الرحمن على العرش استوى، هات كده لفظ الشيخ السام في الوصية، فستة مواضع ثم استوى على العرش، تبدأ من الأعراف وتنتهي بالحديد، ستة مواضع ثم استوى على العرش، أما موضع طه الرحمن على العرش استوى، المهم سبعة مواضع فيها الرحمن على العرش استوى، ذكر الاستواء على العرش، سبعة مواضع فيها الاستواء على العرش، وظاهرها نمرها عليه وهو بمعنى على، ولا نخرج عن الظاهر فنجعل استوى استوى استولى. نعم. فإن قال قائل
شيخنا كلام شيخ الإسلام،
أيوة
الواسطية، قال وقوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في ستة مواضع.
تمام.
فصل.
تمام. يبقى هذا هو قوله الرحمن على العرش استوى، طيب ثم
استوى على العرش في ستة مواضع،
استوى على العرش، هذا كلام صحيح 100%. نعم. يبقى ثم استوى على العرش هذه ستة مواضع، والموضع السابع الرحمن على العرش استوى. نعم.
والسلف أيضا مجمعون على أن استوى بمعنى على. فإن قال قائل وما الدليل على إجماعهم؟ فإننا نقول لأن هذا هو معنى استوى على الشيء في اللغة العربية، والسلف لغتهم عربية، ولو كان المراد بالآية سوى ما تقتضيه اللغة العربية لتكلموا به وبينوه، فلما لم يأتي عنهم ما يخالف مقتضى اللغة العربية في هذه الكلمة علم بأنهم يقولون فيها بمقتضى اللغة العربية، فهم مجمعون على أن استوى بمعنى على العرش واستقر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية أنه ورد عن السلف في ذلك أربعة معان: على واستقر وارتفع وصعد. الوجه الثاني أننا إذا قلنا استوى بمعنى استولى لزم أن يكون العرش قبل استواء الله عليه ملكا لغيره، والله تعالى يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فهل يكون قبل ذلك لغير الله؟ هذا لا شك أنه معنى باطل لا يمكن أن يقول به قائل،
لأن هذا معنى الاستيلاء في اللغة، استولى على كذا أي كان هذا الشيء ليس معه ثم تم الاستيلاء عليه، استولى عليه. فالعرش هذا كان ملكا لمن؟ حتى استولى الله عليه. فيقول الشيخ لازم أن يكون العرش قبل استواء الله عليه ملكا لغيره، لأن الله استولى عليه، فهل يكون قبل ذلك لغير الله؟ لأن الاستيلاء معناها مغالبة ومنازعة، استولى عليه أي كان ملكا لغيره. فهذا العرش كان ملكا لمن قبل أن استولى الله عليه على زعمكم؟ نعم، فهذا معنى باطل. طيب الوجه الثالث.
الوجه الثالث أننا لو قلنا استوى بمعنى استولى لصح أن يقال إنه استوى على الأرض وعلى الشمس وعلى القمر وعلى السماء وغير ذلك مما هو ملك لله. فإذا كان استوى بمعنى استولى فالله مستو على كل شيء، ولا يمكن أن يقول بهذا قائل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم.
نعم، الوجه الثالث، لو احنا قلنا استوى بمعنى استولى، استولى وأن الله استولى على العرش، طب استولى على العرش وما استولى على الأرض، ما استولى على سماء، ما استولى على شمس، ما استولى على قمر، يبقى يصح بناء على إنه استوى بمعنى استولى أن أقول استوى على القمر واستوى على الشمس واستوى على الأرض، طالما استوى معنى استولى، إيه الإشكال؟ فهل عندكم يصح أن أقول استوى على الأرض، استوى على الأرض، استوى على الشمس، استوى على القمر، استوى على الجبال؟ فإن قلت لا 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 ما يصح، نقول لماذا؟ إذن الله ليس مستوليا على هذه الأشياء. فهنا لازم طالما أنك فسرت استوى بمعنى استولى لا تجعله استيلاء على العرش فقط، اجعله استواء على الجميع، لأن استولى بمعنى عندك الهيمنة والسيطرة وغير ذلك، والله مهيمن على الملك كله سبحانه وتعالى، فهو مهيمن على هذا كله، يبقى يصح أن تقول استوى على القمر، استوى على الشمس، استوى على الأرض وغير ذلك. نعم.
الوجه الرابع أنه ليس في اللغة العربية أن استوى تأتي بمعنى استولى، والقرآن نزل بلسان عربي مبين وليس في موضع واحد من المواضع السبعة التي ذكر الله فيها الاستواء أنه استولى على العرش، بل المواضع السبعة كلها جاءت على وتيرة واحدة استوى على العرش. فإذا قالوا عندنا دليل وهو قول القائل قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، ومعنى استوى بشر على العراق أي استولى على العراق، فالجواب على ذلك أولا،
يعني قالوا جئنا ببيت، هذا اللغة في لغة العربة، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، والمعنى قد استولى بشر على العراق، استولى بشر، فالجواب على ذلك من وجوه. أولا
إن هذا البيت قائله مجهول ولا يدرى من قائله،
هل قائله عربي كان ينطق باللسان العربي؟ لأن الحجة في ذلك لسان العرب، لسان العرب ليس لسان مولد، الذي اختلط بغيره لسان العربي، فهل هذا البيت لعربي معروف؟ هذا مجهول قائله، ولا يمكن
أن يستدل على شيء من العقيدة المتعلقة بالله عز وجل ببيت شعر مجهول قائله، فالاحتجاج به مردود من الأصل.
نعم.
ثانيا أن نقول لو ثبت أن قائله من العرب العرباء،
في كل معتقد غالبا يكون لهم بيت يستدلون به، هنا استدل ببيت مجهول قائله، وهناك استدل ببيت للأخطل، ما يبالون ولو كان نصراني. نعم.
ثانيا أن نقول لو ثبت أن قائله من العرب العرباء الذين لم تغيرهم اللكنة ولا العجمة، فإن المانع من جعل الاستواء هنا بمعنى العلو قرينة ظاهرة، وهو أن بشرا لم يكن يرتفع على العراق حتى يكون العراق تحته كالكرسي، فيكون لدينا قرينة تمنع من إرادة العلو، ولم توجد هذه القرينة في قوله تعالى استوى على العرش.
انتبهتم؟ يعني حتى لو ثبت أن قائله من العرب الأقحاح، فإن المانع من جعل الاستواء هنا بمعنى العلو بمعنى قرينة ظاهرة. ما هي القرينة؟ استوى بشرا على العراق. القرينة هي أنه لم يكن يرتفع على العراق ارتفاع علو حسي، ما كان يرتفع على العراق حتى يكون العراق تحته كالكرسي اللي هو علو حسي يعني، فلم يكن ارتفاعه ارتفاعا حسيا، فيكون لدينا قرينة تمنع من إرادة العلو. فعلى هذا قد تحملنا أنتم على الاستيلاء. أما في قول رب سبحانه وتعالى الرحمن العرش استوى ثم استوى على العرش، والعرش أعلى المخلوقات، فيكون هذا العلو لا يمكن تفسيره بالاستيلاء، بل هو العلو بالصفات والعلو بالذات، وهو العلو الحسي، فعلو حسي وعلو معنوي، لكن هذا البيت فيه قرينة تمنع أن يكون العلو علوا حسيا. وهذا من باب التنزل، لأنه ما يقول العربي هذا، لأنه لو قال العربي يعني هذا أن استوى تأتي المعنى استولى، يبقى نثبت المعنى لكن نفصل نقول إذا كانت هناك قرينة تدل على الاستيلاء قلنا به، وإذا كانت هناك قرينة وإذا انعدمت القرينة ما نقول به، لكن هذا الشيخ يتنزل معه. نعم.
ثالثا أنه يمكن أن نجعل استوى في هذا البيت أيضا بمعنى على، فيكون قوله قد استوى بشر على العراق أي قد علا على العراق لكنه علو معنوي، كقوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، فليس معنى وأنتم الأعلون أننا فوق المشركين وعلى رؤوسهم، لكن هذا علو معنوي، فيكون استوى بشر على العراق يعني على عليه لكن علوا معنويا. هذا إن صح أن قائل هذا البيت من العرب العرباء، مع أنه لم يصح فبطل الاستدلال بهذا البيت على أن استوى بمعنى استولى.
نعم، وأن الباب يسد، وهو أن العربية لم تعرف أن الاستواء يكون معنى الاستيلاء، وأما هذا البيت ابحثوه أولا وهاتوه. نعم.
إذن فعقيدتنا التي ندين الله بها ونسأل الله أن نكون عليها حتى نموت هي أن استوى على العرش أي على عليه علوا خاصا كما يليق بجلاله وعظمته، لا نكيفه ولا نمثله. أما العرش فهو ذلك المخلوق العظيم الذي فوق جميع المخلوقات، واختصه الله تعالى لنفسه، وهو محيط بالكون كله. وقد ورد أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي الذي وسع السماوات والأرض كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، فالحلقة إذا ألقيت في فلات من الأرض فإنها لا تمثل شيئا بالنسبة إليها، ولا تنسب إليها. قال: وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. إذن فالعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، ولا يمكن أن نتصور عظمة هذا العرش، ولهذا وصفه الله بأنه مجيد وأنه عظيم، لأنه أكبر المخلوقات التي نعلمها وأعلى المخلوقات التي نعلمها، ولذلك هو عرش يليق بالله سبحانه وتعالى. المبحث السادس: هل الله عز وجل باستوائه على العرش يكون العرش مقلا له حاملا له كما يستوي الإنسان منا على السرير؟ الجواب لا.
الأول أنت عندكم النص هذا، أعد النص الثاني. قال: وإن فضل
العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة.
أي نعم، يعني عندنا مكتوب إن فضل الله، لا تمام عندكم، وإن فضل العرش على الكرسي. نعم. المبحث السادس:
هل الله عز وجل باستوائه على العرش يكون العرش مقلا له حاملا له كما يستوي الإنسان منا على السرير؟ الجواب لا، ليس كذلك، لأننا لو قلنا إنه
طبعا يعني هذه مباحث نحن لسنا في حاجة يعني إليها، لكن الشيخ إنما ذكر هذه المباحث باعتبار أقوال أهل البدع و إلزامات أهل البدعة لأهل السنة والجماعة. قالوا فمن ذلك، قالوا بأنكم لو قلتم بأن الرب سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء حقيقيا لزم أن العرش هذا يقله، وأنه محتاج إلى العرش، والعرش محيط به، وإلا أهل السنة والجماعة لا أغنية عن هذه المباحث في الأصل، لأنهم يعتقدون أن الرب سبحانه وتعالى مستوى على عرشه سواء حقيقيا يليق بجلاله، والله خالق العرش وليس محتاجا إليه، والله لا يحد شيء من مخلوقاته، بل هو مباين لهذه المخلوقات. نعم.
الجواب لا، ليس كذلك، لأننا لو قلنا إنه حامل له كحمل السرير لأحدنا لزم من هذا أن يكون محتاجا إلى العرش، والله عز وجل مستغن عن كل شيء وكل شيء محتاج إليه، فلا يمكن أن نقول إن العرش يقل الله أبدا، فالله أعظم من أن يقله شيء من مخلوقاته، لكن هو الذي
يعني لو كان الجواب نقول لا، لأنه لو قلنا بأنه حامل له كحمل السرير لأحدنا وكذا لكان هذا تكييفا، والتكييف ممنوع، فلا نكيف الله سبحانه وتعالى بمخلوقته، ونقول ليس كمثل شيء السمع البصير، فليس استواؤه كاستوائنا. نعم.
فالله أعظم من أن يقله شيء من مخلوقاته، لكن هو الذي اختصه الله لنفسه بالاستواء فقط، وأما أن يقله فلا، لأننا لو قلنا بذلك لزم منه معنى فاسد لا يدل عليه القرآن، وهو احتياجه إليه كاحتياج الإنسان منا إلى السرير.
هذا ينفى. نعم هذا ينفى، لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى محتاجا إلى عرشه ولولاه ما استوى، لا يمكن أن يقال هذا، لأن هذا فيه إثبات نقص الله سبحانه وتعالى. لكن كيف استوى على العرش وكيف هو سبحانه وتعالى على عرشه، نقول الكيف مجهول، لكننا نجزم ونقطع أن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجا إلى العرش، وأن استواء على العرش ليس كاستوائنا على السرير، لأن الله قال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم.
ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن العرش لا يقل الله، بمعنى أنه ليس محتاجا إليه كما يحتاج الإنسان منا إلى السرير، فالإنسان منا يحتاج إلى السرير ليجلس عليه، ولو أزيل من تحتنا لسقطنا.
نعم، وهذا لا يقال في حق الله، لو أزيل لما كان استواء، لا يقال هذا في حق الله. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله: قد تعالى أن يحد، تعالى يعني ترفع،
الله عز وجل له العلو المطلق سبحانه بذاته قبل أن يستوي على العرش. نعم.
تعالى يعني ترفع وتباعد عن الحد، أن يحد يعني عن أن يحد، فأنوى ما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوبة بنزع الخافض، لأن نزع الخافض مع أن وإن مضطرد كما قال ابن مالك رحمه الله نقلا وفي
مع أن وأن
مع أن وإن
وأن
نعم كما قال ابن مالك رحمه الله نقلا وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو. وعلى كل حال فترتيب العبارة تعالى عن أن يحد أي تعالى عن الحد، ومعنى ذلك أن الله لا يحد. وكلمة الحد من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، فليس في الكتاب أن الله يحد ولا أنه لا يحد، ولا في السنة أن الله يحد ولا أنه لا يحد. وإذا كان كذلك فالواجب السكوت عن ذلك، فلا يقال إنه يحد ولا إنه لا يحد، وليس هناك ضرورة أن نقول إنه يحد أو لا يحد. ولو كان من الضروري أن نعتقد أن الله يحد أو لا يحد لبينه الله تعالى أو بينته السنة، لأن الله تعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولذلك اختلف كلام من تكلم به من السلف في هل الله يحد أو لا يحد، فمنهم من أنكر الحد ومن وقال إنه لا يجوز أن نقول إن الله محدود، ومنهم من قال يجب أن نقول إن الله محدود وأن له حدا، ولكن يجب أن نعلم أن الخلاف يكاد يكون لفظيا لأنه يختلف باختلاف معنى الحد المثبت والمنفي. فمن قال إن الله محدود أراد أنه بائن من الخلق ومحاد لهم ليس داخلا فيهم ولا هم داخلون فيه، كما نقول هذه أرض فلان وهذه أرض فلان، كل واحدة منهما محدودة عن الأخرى أي بينهما حد. فمن أثبت الحد أراد به هذا المعنى، أي أن الله تعالى منفصل بائن عن الخلق ليس حالا فيهم ولا الخلق حالون فيه، وهذا المعنى صحيح. ومن قال إنه غير محدود أراد أن الله تعالى أكبر من أن يحد، ولا يحده شيء من مخلوقاته ولا يحصره شيء من مخلوقاته، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يمكن أن يحده شيء من المخلوقات، وهذا المعنى صحيح، وكل السلف متفقون على هذا وعليه فيكون الخلاف
يعني على هذا المعنى على هذا المعنى نعم
وعليه فيكون الخلاف بينهم لفظيا بحسب هذا التفصيل. فقول المؤلف
نعم فلفظة الحد هنا هذا لم يأتي في الكتاب إثباته ولا في السنة إثباته، ولكن هذه من الألفاظ التي قلنا بأنها تختلف قليلا عن أصل القاعدة، وهو أنه ما لم يرد في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه فإننا لا نثبته من جهة اللفظ وإنما نستفصل من جهة المعنى، ده أصل القاعدة أليس كذلك؟ طيب كالجسم فإننا لا نثبته كلفظ على أي حال من الأحوال، لا نثبته كلفظ على أي حال من الأحوال ولا ننفي ذلك، لكن الألفاظ التي عبر بها السلف على وجه ما وقصد بها وجه ما فهذه لو أثبتناها على الوجه الذي أثبته فلا بأس ولا حرج. عندك لفظ الحد أو المكان، فإذا كان هذا نطلقه على ما أطلقه السلف إطلاقا مقيدا فلا حرج. فالحد تكلم به كثير من السلف، قالوا بحد، رد على من يقول بأنه في كل مكان، فحد عندهم تسوي بائنا من خلقه. الحد الذي ليس بمخلوق وإنما الحد الذي جعله الله عز وجل نفسه على العرش استوى، فأثبت من أثبت من السلف الحد على هذا الوجه قيل بحد قال بحد كلام المبارك وغيره من السلف بحد، ويقصدون بحد يعني يعني ليس مختلطا بخلقه بل هو بائن عنهم على العرش استوى كما أخبر عن نفسه. هذا هو الحد المراد، أنه بائن من الخلق محاد لهم، ليس داخلا فيه ولا هم داخلون فيه. ومن السلف من نفى ذلك على اعتبار أن الله عز وجل غير محدود، أنه أكبر من أن يحد ولا يحد شيء من مخلوقاته. يبقى إذن هذه اللفظة، لفظة الحد، يجوز أن نثبتها ونقول بها على الوجه الذي قاله السلف، بخلاف الجسم فإنك لا تقول به كلفظ على وجه ما، فتقول نعم الله جسم بمعنى أنه قائم بنفسه، له صفاته، ما يجوز. ما يجوز تقول نعم الله له جسم كذا، لكن تستفصل جهة المعنى، تقول ماذا تريدون بالجسم؟ إن أردتم بأن له ذاتا قائمة بنفسها وكذا فمعنى صحيح، لكن ما نقول بجسم أو جسم على وجه كذا وكذا. بخلاف هذه فإن الحد قد ورد، فإن الحد قد ورد. يبقى إذن هذه من الألفاظ التي استعملها السلف صح، لم ترد في الكتاب ولا في السنة، لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفي ولا إثبات، لكن استعملها السلف على وجه، فإذا استعملها المستعمل منا على هذا الوجه فلا يقال إنك خالفت قاعدة السلف في الألفاظ المجملة أننا لا نثبتها ولا ننفيها، نقول لأن السلف قد استعملوه. نعم.
فقول المؤلف رحمه الله قد تعالى أن يحد يدل على أن المؤلف ممن ينكر أن يوصف الله بالحد، فيحمل كلامه على أن المراد بالحد الحد الحاضر الذي يحصر الله عز وجل، فإن الله تعالى
الحاصر، حد الحاصر.
نعم. فإن الله تعالى بهذا المعنى غير محدود، فالله واسع عليم، وسع كرسيه السماوات والأرض، والسماوات والأراضين كلها في كف الرحمن عز وجل كخردلة في كف أحدنا، وهذا على سبيل التقريب، وإلا فما بين الخالق والمخلوق أعظم مما بين كف الإنسان والخردلة. وعلى كل حال فإن المؤلف أراد بنفي الحد هنا الحد الذي يحصر الله عز وجل، ولم يرد الحد الذي يجعله بائنا من الخلق، فإن الحد الذي يراد به بينونة الله من خلقه أمر ثابت واجب اعتقاده، على أننا كما قلنا إن الكلام في الحد إثباتا ونفيا من الأمور التي ينبغي السكوت عنها لأنها لم ترد في القرآن ولا في السنة، لكن إذا ابتلينا وجب أن نفصل.
لكن أقول ما هذه اللفظة طالما استعملها السلف الصالح رحمهم الله تعالى فلا إشكال أن تستعمل على هذا الوجه أو في الرد على شبهته، فإذا استعمل في رد على شبهة فهي من الأساس من الأصل نستعمل ما جاء به الكتاب والسنة، لكن إذا احتجنا لنفي شبهة أو لبيان معتقد نرد به على معتقد فاسد فإذا استعملناه على وجه الذي استعمله السلف فلا حرج. بخلاف ماذا؟ بخلاف الجسم فإنه لا يستعمل لا نفيا ولا إثباتا من جهة اللفظ. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. قال الشارح رحمه الله قوله فلا يحيط علمنا بذاته هذا مما يدل على أنه أراد بقوله قد تعالى أن يحد أنه لا يمكن أن يكون محصورا يحاط به، ولهذا قال فلا يحيط علمنا بذاته، فذات الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحيط بها العالم، أن يحيط بها العلم. وإذا كان الحس لا يحيط بها فالعلم من باب أولى، قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فإذا كان البصر لا يدرك الله مع مشاهدته له، فكذلك العلم المبني على مجرد التخيل والتصور لا يمكن،
لأن الإدراك معناه يعني إحاطة، ولا أحد يحيط بالله سبحانه وتعالى. ولهذا تراه الأبصار ولكن لا تدركه، تراه ولا تدركه يعني لا تحيط به. فإذا كان البصر لا يدرك الله مع مشاهدته له، نرى الله عز وجل لكن من غير إدراك، ولا أحد من الخلق يدرك الله عز وجل، لأن الإدراك هذا معناه الإحاطة به علما، ولا يحاط به علما لا بأسماء وصفاته ولا بذاته. فإن قال قائل لكن احنا عرفنا أسماء وصفاته، نقول عرفنا بعض أسماء وصفاته التي تعرف الله عز وجل بها لعباده، وإلا فهناك ما استأثر الله عز وجل به من الأسماء فلم يعلمه أحدا. نعم.
فكذلك العلم المبني على مجرد التخيل والتصور لا يمكن أن يحيط بالله عز وجل، لأن الله أكبر وأعظم من كل شيء تقدره مهما قدرت فالله أعظم، ومهما قدرت فأنت كاذب في تقديرك، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما. فكل ما يقدره ذهنك من تصور في ذات الله عز وجل فإنه كذب، والله أعظم وأجل. ولهذا
يعني ما في ذهنك مبناه على ما تراه من خلق الله، الذي في الذهن هذا مبني على الخلق، والله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نعم.
ولهذا نهى بعض السلف أن يفكر الإنسان في ذات الله، وقال إنما التفكر في آيات الله، قال تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ولم تأتي آية ولا حديث تحثنا على أن نتفكر في الله نفسه، فالتفكر إنما يكون في آياته وفي أسمائه وفي صفاته، أما في ذاته فلا، لأنه مهما كان الأمر فلا يمكن أن تصل
يعني
إلى
من جهة الكنه فلا تفكر، من جهة الكيفية ما تفكر في هذه الكيفيات، إنما فكر في معاني الأسماء والصفات وإحصاء الأسماء والصفات حسب ما ورد في القرآن والسنة، هذا من العلم المطلوب. أما علم الكيفية من العلم المفوض إلى الله سبحانه وتعالى، أما علم المعاني فهذا مطلوب، لأن هذا من التدبر الذي أمرنا به في كتاب الله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ومن أعظم بل وأعظم ما نتدبر في كتاب الله عز وجل ما تعلق بأسمائه وصفاته. نعم.
فالتفكر إنما يكون في آياته وفي أسمائه وفي صفاته، أما في ذاته فلا، لأنه مهما كان الأمر فلا يمكن أن تصل إلى نتيجة إلا إلى نتيجة محرمة، وهي أن تتصور مثالا ليس لك به علم. وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن دع التفكر في هذا وتفكر في أسمائه ومعنى كل اسم وما يتضمنه من صفة، وتفكر أيضا في آياته وما تدل عليه، والشمس والقمر واختلاف الليل والنهار ومداولة الأيام بين الناس وما أشبه ذلك. أما أن تجعل ذات الله عز وجل هي محط التفكير فهذا خطأ وضلال، لأنه مهما كان لا يمكن أن تدركها. ولهذا قال فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. لما بين المؤلف رحمه الله أنه لا يحيط علمنا بذاته، وذلك قد يوهم ألا نتحدث عن الصفات كما أننا لنتحدث عن الذات، قال كذاك لا ينفك عن صفاته، أي لم يزل ولا يزال متصفا بصفات الكمال. وإذا كان متصفا بصفات الكمال فلنا أن نبحث عن الصفة من حيث المعنى لا من حيث الكيفية والكنه التي هي عليه.
نعم.
لأن هذا غير مدرك لنا، لكن من حيث المعنى لنا أن نبحث عن الصفة عن معنى الرحمة ومعنى العزة ومعنى الحكمة وغيرها. على أن قول المؤلف رحمه الله كذاك لا ينفك عن صفاته فيه شيء من الإجمال يحتاج إلى تفصيل، وذلك أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين.
نعم. ما معنى لا ينفك عن صفاته؟ هي الذاتية والفعلية أو الذاتية، وأما الفعلية فمتعلقة بالمشيئة. وهل تعلق الفعلية بالمشيئة تعلق باعتبار الأحاد أو باعتبار الأحاد والجنس؟ ففيها تفصيل لابد منه. فقال:
القسم الأول، وذلك أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول قسم لازم لذاته لا ينفك عنه أبدا، وهذا ما يعرف عند العلماء رحمهم الله بالصفات الذاتية مثل العلم والقدرة والحكمة والعزة وغيرها.
فهذه لا تعلق لها بالمشيئة، لا تعلق لها بمعنى قل يتصف الله عز وجل بها إذا شاء، لا، هذه لا يزال ربي سبحانه وتعالى متصفا بها، لا تنفك عنه. نعم.
كذلك أيضا لا ينفك عن الصفات الخبرية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، مثل اليد، فاليد صفة ثبتت بالخبر، ولولا الخبر لم يهتدي العقل إليها إطلاقا، بخلاف القدرة، والقدرة ثبتت بالنص وثبتت أيضا بالعقل، حيث إن العقل يهتدي إلى أن الله لا بد أن يكون قادرا، أما اليد فلا يثبت العقل ذلك إلا بعد ورود الشرع به. وهذه تسمى صفات خبرية، يعني أن مدارها على الخبر المحض وليس للعقل فيها مجال إطلاقا.
نعم، وهذه من نوع الذاتية، الذاتية الخبرية. فكل من الذاتية الخبرية والذاتية المعنوية لا ينفك عنه سبحانه وتعالى، هذه صفات ذاتية. نعم.
وهذه الصفات هي التي مسماها أبعاض وأجزاء بالنسبة لنا، فاليد بالنسبة لنا جزء منا وبعض، لكن لا يجوز أن نقول إنها بالنسبة للخالق بعض وجزء، لأن البعض أو الجزء هو ما صح انفصاله عن الكل، ومعلوم أن صفات الله تعالى كاليد والقدم لا يمكن أن يتصور فيها أو أن يحكم فيها بجواز الانفصال، إذن فلا يصح أن نطلق عليها أنها بعض من الله أو جزء من الله، بل نقول إنها صفة من صفات الله الذاتية أخبر الله بها عن نفسه، فوجب علينا قبولها والإيمان بها. القسم الثاني صفات فعلية، وهذه باعتبار الجنس، أي جنس الفعل، صفة ذاتية، لأن الله
صفات فعلية. وهذه الصفات الفعلية التي متعلقها المشيئة، متعلقة بالمشيئة. قال: وهذه باعتبار الجنس، أي جنس الفعل، صفة ذاتية، باعتبار الجنس جنس الفعل، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا، لا يزال فعالا، إذن جنس الفعل هذا أزلي، هذا أزلي. أما أحد الأفعال هذه متعلقة بالمشيئة. نعم.
لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا سبحانه وتعالى، أفعاله لا تنقضي، وكذلك أقواله. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لكن أحد الفعل أو نوع الفعل ينفك الله عنه، يعني ليس لازما لذاته. مثال ذلك النزول إلى السماء الدنيا، فهذا نوع وآحاد، نوع لأنه لم يثبت له نظير قبل خلق السماء، وآحاد لأنه يتجدد كل ليلة، فالأفعال نوعها قد يكون حادثا وآحادها قد تكون حادثة، لكن جنسها أزلي أبدي، يعني أن الله لم يزل ولا يزال فعالا. فالنزول فعل نوعه حادث وأفراده كل ليلة آحاد.
نعم، لكن ما نقول جنس النزول أزلي إلى السماء الدنيا، ما نقول جنس النزول إلى السماء الدنيا أزلي، لأن النزول إلى السماء الدنيا كان بعد خلق السماء الدنيا، كيف يكون أزليا؟ هذا بعد خلق السماوات. لكن نقول جنس الأفعال، الأفعال متعددة، فجنس الأفعال هذا أزلي، والنزول نوع من هذه الأفعال، ونزوله كل ليلة آحاد لهذا الفعل. فلهذا قال الشيخ: فالنزول إلى السماء الدنيا فهذا نوع وآحاد، نوع لأنه لم يثبت له نظير قبل خلق السماء، لم يثبت أن الله كان ينزل قبل خلق السماء، وآحاد لأنه يتجدد كل ليلة، إذن في باعتبار نوعه والنزول هذا صفة فعلية، باعتبار أحاده والنزول كل ليلة في الثلث أو حسب ما جاء في الأحاديث فهذا حادث، باعتبار جنس الأفعال هذا أزلي، هذا أزلي. نعم.
كذلك الاستواء على العرش أيضا باعتبار أصل الفعل صفة ذاتية، وباعتبار النوع فهو حادث، وذلك لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش، فيكون الاستواء صفة فعلية. أما أن يكون صفة
فعلية، الاستواء صفة فعلية على اعتبار أنه استوى العرش بعد أن لم يكن مستويا على العرش، وإن كان له العلو المطلق بصفاته سبحانه وتعالى وبذاته، فهذا الاستواء هذا نوع حادث أو أزلي. لو استوى على العرش، استوى على العرش حادث بعدما خلق العرش، والنزول إلى السماء الدنيا حادث، لكن جنس الأفعال هذا أزلي. طيب الاستواء له أحد، يعني يستوي مثلا يوما بعد يوم، يستوي مثلا في ثلث الأخير، يستوي في كذا، لا ليس كالنزول، فلهذا نقول ليس له أحد إيه حادث. يبقى له جنس باعتبار أفعال عامة، وله نوع وهو الاستواء على العرش، لكن ليس له أحد، ولهذا قال
أما أن يكون صفة آحادية فلا نستطيع أن نقول بذلك، لأن الاستواء على العرش ثابت، ولا يمكن أن نقول إن الله قد لا يستوي على العرش، لأننا ليس عندنا علم بهذا الشيء بخلاف النزول إلى السماء الدنيا، فإنه لما كان مقيدا بزمن قلنا إنه يحدث كل ثلث ليلة بالنسبة للسماء الدنيا. إذن قول المؤلف رحمه الله كذاك لا ينفك عن صفاته يجب أن يحمل على الصفات الذاتية والصفات الخبرية وعلى جنس الصفات الفعلية.
نعم، يبقى لا ينفك عن صفاته، مع الصفات الذاتية المعنوية، الصفات الذاتية الخبرية ها جنس الصفات الفعلية، جنس الأفعال. طيب إذن الذي يخرج عن هذا ماذا؟ الذي يخرج عن هذا أحد هذه الصفات الفعلية وأنواعها، فهذه حادثة. يبقى باعتبار الجنس هذا أزلي، باعتبار الأحد هذا متعلق بالمشيئة. الضابط في التفريق بين الصفات الذاتية والفعلية أن الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، أما الفعلية فلا تعلق بالمشيئة باعتبار الأحاد، أما باعتبار الجنس فهذا الجنس أزلي، أي لم يأتي وقت على الله عز وجل لم يكن يفعل فيه ثم فعل بعد ذلك، إنما لا يزال ربي يفعل سبحانه وتعالى. وهذه التي يقال حوادث لا أول لها باعتبار ماذا؟ الجنس، باعتبار جنس. كلم شيخ الإسلام لما قال بحوادث الأولى هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الجنس، فلا يزال ربي يفعل سبحانه وتعالى. لكن هذه لا تظن أن هذه لما يقال لا أول لها أنها تكون قديمة أو أزلية، أزلية الذات، لا، لأنه فرق من الخالق والمخلوق. يبقى إذن كلام شيخ الإسلام في حديث الأول لا باعتبار ماذا؟ باعتبار الجنس، باعتبار الجنس. حوادث لا أول، أفعال لا أول لها، أي لا أول لها باعتبار جنسها، فلا يزال ربي يفعل. إنما تقول فعل هذا له أول، أما الفعل كأحد قد يكون له أول، بمعنى خلق محمد صلى الله عليه وسلم وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم هذه لها أول، لم يكن النبي قبل 40 مبعثا، لم يكن النبي قبل الولادة موجودا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه. قال الشارح رحمه الله: قوله رحمه الله فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل.
هذا يدل على أن عقيدة المصنف هي عقيدة السلف، لا تغتر بالأوصاف السبعة الذكرة في أول المنظومة، تغتر بهذا بأنه إنما كان على مذهب الأشاعرة يوافق في ذلك. نعم، بل نقول هو بدأ بها لأنها لا خلاف فيها بين أهل العلم، يعني بين أهل السنة وبين الأشاعرة، فهي مما اتفقوا عليها في الجملة، ولا هناك فوارق بينهم. ثم بعد ذلك ثنى بهذه الصفات التي ما يقول بها الأشاعرة. الأشاعرة ما يثبتون الوجه ولا الرحمة ولا اليد، فكيف يقال هذا الرجل أشعري؟ نعم.
هذه قاعدة نافعة في باب الصفات، فكل ما جاء في الدليل فثابت، ولكن الدليل الذي يعتمد عليه في صفات الله عز وجل هو الأثر فقط عند أهل السنة والجماعة. والأثر يتمثل في أمور ثلاثة: الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، فهذه هي مصادر التلقي بالنسبة للصفات. أما عند غير أهل السنة والجماعة فالدليل المعتمد عليه في هذا الباب هو العقل، وهو مذهب الأشاعرة والمعتزلة.
يبقى إذن هذه قاعدة، انتبهوا يا أخوان، انتبهوا، قاعدة نافعة. الدليل الذي يعتمد عليه أهل السنة والجماعة في صفات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه هو الأثر فقط. يعني ماذا؟ يعني التوقيف على النص. والأثر يتمثل في أمور ثلاثة: الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال السلف، وعلى رأسهم الصحابة. دي أعم، لأنما نقول أقوال الصحابة فقط فقد يقول قائل لكن السلف أيضا قالوا أشياء ما قالها الصحابة لكن لا تخرج عن منهج الصحابة، فنقول أقوال السلف وعلى رأسهم الصحابة. فهذه مصادر التلقي بالنسبة للصفات. انتبهوا إخواني. يبقى إذن الأثر، وما المراد بالأثر؟ يعني المأثور عن الكتاب، السنة، أقوال السلف وعرصهم الصحابة. لماذا أدخلنا أقوال السلف وعرصهم الصحابة في الآثار؟ لأن أقوالهم، لأن ألفاظهم، لأن مصطلحاتهم التي اتفقوا عليها هذه حق وهي ملزمة لنا، إذا أجمعوا عليها فهذه ملزمة لنا. يبقى الكلام هذا من الشيخ مضبوط ورائع ومختصر. يبقى معتمدون في هذا الباب على الأثر، والمراد بالأثر المأثور عن الله، الرسول، السلف وعلى رأسهم الصحابة. يبقى لابد أن ننتبه من مسألة مهمة جدا يا إخواني، بارك الله فيكم، أننا لابد أن ندخل السلف في الفهم في هذه المسألة وغيرها من المسائل، وفي اللفظ. فإذا تكلم السلف بلفظ واتفقوا عليه ولم يرد في الكتاب ولا في السنة فهو حق، لأنه ليس مخالف للكتاب والسنة، وهو الذي دلنا الله سبحانه وتعالى على اتباعهم فيه. لأن الله قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فهذا من سبيل المؤمنين، هذه الألفاظ من سبيل المؤمنين. من هنا احنا غيرنا بين ايه يا اخوان؟ بين لفظة الحد ولفظة الجسم، كل منهما لم يرد في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه، لكن الجسم ما نتكلم بها أبدا، لأن السلف ما أثبته على أي وجه، إنما الحد أثبته السلف على وجه. إذا لو أثبتناه على نفس الوجه لا يقال خرجنا عن منهج السلف. صفة القدمين لم تثبت إلا في أثر ابن عباس، لا في الكتاب ولا في السنة، فكيف أثبتت القدمين؟ واحد يقول لكن ورد في السنة إثبات القدم لله سبحانه وتعالى، يضع قدم، نقول القدم، لكن القدمين لم يرد في السنة. إثبات القدمين هذا ورد في أثر ابن عباس رضي الله عنه. فلهذا نحن نثبت لله عز وجل قدما أو قدمين أو أكثر، نثبت قدمين لله عز وجل. ما الدليل الذي عندك؟ قال الله؟ لا. قال الرسول؟ لا. قال الصحابة؟ نعم، قال ابن عباس. إذن ننتبه لهذه المسألة جيدا، التوقيف في باب الأسماء والصفات على قال الله، قال رسوله، قال السلف. يعني ممكن سلف يثبتون صفات نعم، لأن السلف لن يثبتوا ذلك إلا بأثر وارد من الكتاب، وارد من السنة. لا يمكن يقال هذا بدون ماذا؟ أثر. نعم.
أما عند غير أهل السنة والجماعة فالدليل المعتمد عليه في هذا الباب هو العقل، وهذا مذهب الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، فيقولون ما اقتضى العقل إثباته أثبتناه، وإن لم يوجد في الكتاب والسنة، وما اقتضى العقل نفيه نفيناه وإن وجد في الكتاب والسنة.
نعم، قاعدة الباطل. نعم.
وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه لعدم وجود الدليل المثبت، والأصل العدم، فما دام العقل لم يثبته فيجب نفيه، وبعضهم توقف فيه لعدم الدليل المثبت والنافي، وقال لا نثبت لعدم وجود الدليل المثبت ولا ننفي لعدم وجود الدليل النافي، لكن الأكثر على النفي لقولهم إذا لم يوجد دليل مثبت فالأصل عدم الثبوت فننفيه.
نعم.
وقوله فثابت أي ما جاء فيه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، فإنه ثابت لا يجوز أن ننفيه لا تكذيبا ولا تحريفا، وهذا الأخير يسمى عندهم بالتأويل، وإن شئت فقل لا تكذيبا ولا تأويلا بمعنى التحريف.
نعم.
فمثلا الاستواء على العرش هذا ثابت بالدليل، وهو قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فلا يجوز أن ننفيه بتكذيب فنقول إن الله لم يستوي، لأن من قال إن الله لم يستوي فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة لأنه مكذب، ولا يجوز أن ننفيه بتأويل يكون تحريفا، فمن قال إن الله استوى بمعنى استولى فهذا أثبت الاستواء لكن حرف معناه، فنحن نثبته لا ننفيه لا تكذيبا ولا تأويلا الذي حقيقته التحريف، وهذا هو معنى قول المؤلف فثابت أي ثابت ثبوتا حقيقيا لا تكذيب فيه ولا تحريف، والدليل على وجوب ثبوته من النقل والعقل. أما النقل فلأن الله أثبت هذه الأسماء والصفات في كتابه فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال وربك الغفور ذو الرحمة، وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأثبت الأسماء والصفات الخبرية والذاتية. أما الدليل من العقل فهو أن صفات الله عز وجل وأسماءه أمور خبرية غيبية لا مدخل للعقل في تفصيلها، فوجب الاعتماد فيها على النقل، فما أثبته.
كيف أعرف أن الله ينزل، أن الله استوى على عرشه؟ كيف عرفت هذا؟ بالعقل؟ لا، إنما هذا بالخبر والأثر. فهذا الباب باب توقيفي لا نتكلم فيه بأهوائنا، ولا نثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات ما تقتضي عقولنا، ونعين ذلك على حسب ما تقتضي عقولنا ولو لم يأتي بذلك نص، لما مدارنا في هذا كله على النصوص مع فهم السلف. نعم.
فما أثبته النقل أثبتناه، وما نفاه نفيناه، وما سكت عنه توقفنا فيه لا نثبت ولا ننفي. وقول المؤلف فثابت من غير ما تمثيل، لما كان الثبوت قد يستلزم التمثيل نفى هذا فقال من غير ما تمثيل، فلا نمثل فنثبت لله وجها بدون تمثيل، ونثبت له يدا بدون تمثيل، وهكذا بقية الصفات.
نعم، لهذا قال من غير ما تمثيل، لأن الإثبات لما قال بالإثبات فثابت من غير ما تمثيل، أن الإثبات قد يرد عليه ماذا؟ التمثيل، فيقول إثبات بلا تمثيل، وهذه براءة من منهج الممثلة. الممثلة يثبتون لكن مع التمثيل، هو أثبت فنفى التمثيل. وفيه بيان أن الإنسان إذا جاء يعرض منهجه بين الحق ثم نفى الباطل عن منهجه، فإذا أثبت شيئا يثبت أهل البدع لكن على وجه باطل، يثبت مع نفي الوجه الباطل، مع نفي إيه؟ الوجه الباطل. أقول مثلا نحن حزب وجماعة وفرقة، لكن ليس كالأحزاب الجاهلية، نحن حزب نتبع النبي والصحابة كما ذكر الله في القرآن، ألا إن حزب الله هم المفلحون، لسنا كهذه الأحزاب التي ترجع إلى كذا وكذا. يبقى إذن إن أثبت شيئا هم يثبتونه لأنه حق، فأثبته مع نفي ماذا؟ الباطل الذي عندهم في فهم هذا الحق. نعم، تنفي هذا الباطل. نعم.
والتمثيل قد دل على نفيه عن الله النقل والعقل، فأما الدليل من النقل فقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وهذا نفي عام لا يماثله شيء في أي صفة من صفاته، وقال هل تعلم له سميا، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، وقال فلا تجعلوا لله أندادا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، كلها تدل على أن الله ليس له مثل ولا يجوز أن يجعل له مثل، فليس له مثل للأدلة الخبرية ولا يجوز أن يجعل له مثل للأدلة الطلبية. وليلاحظ أن هناك نفيا للمماثلة ونهيا عن المماثلة، فنفي المماثلة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا، والنهي عن التمثيل كقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. وأما الدليل العقلي على امتناع التمثيل أن الخالق مباين للمخلوق في ذاته ووجوده ومرتبته، أما في ذاته فإن كل أحد يعلم بأن الخالق ليس كالمخلوق، فالمخلوق خلق من مادة ومن عناصر مكونة يقوم بعضها ببعض، والخالق ليس كذلك، فليس من جنس العناصر الموجودة، ليس من جنس الذهب ولا الحديد ولا الزجاج ولا الرصاص ولا اللحم ولا التراب، فهو مخالف لجميع الأجناس المخلوقة وليس من جنسهم.
حتى المعطلة والممثلة يقولون بأن ذاته لا تماثلها ذوات، يعني المعطلة عطلوا صفات لكن ما عطلوا الذات، والممثلة جعلوا الصفات من جنس صفات المخلوقين لكن الذات لا، ليست من جنس ذوات المخلوقين. نعم.
كذلك أيضا في الوجود، فالمخلوق وجوده ممكن والخالق وجوده واجب، وقلنا المخلوق وجوده ممكن لأنه يجوز عليه العدم، وكل ما نشأ من عدم فإنه يجوز عليه العدم، أما الخالق فوجوده أزلي أبدي. وأما في المرتبة فالخالق فاعل والمخلوق مفعول، والفاعل أكمل من المفعول، فلا يمكن أن يجعل البناء كالباني، فلا يجعل القصر كالذي بناه.
صحيح. نعم.
فلما كان الخالق مخالفا للمخلوق في ذاته ووجوده ومرتبته، لزم من ذلك أن يكون مخالفا له في صفاته، لأن الاختلاف في الذات يستلزم الاختلاف في الصفات، ولهذا نقول إن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته سمعا وعقلا. والحس يشهد بالمخالفة أيضا، فالرب عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، والرب عز وجل كل المخلوقات في يده كخردلة في يد أحدنا، إذا لا يمكن أن يكون مماثلا للمخلوق. كذلك أيضا نشاهد أن الناس يدعون الله فيستجيب لهم بأمور لا يمكن أن يطيقها المخلوق، قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أغثنا فنشأت السحابة وأمطرت قبل أن ينزل من المنبر، ولا يمكن للمخلوق أن يصنع ذلك. إذن الحس يشهد بمخالفة المخلوق للخالق، ولا يلزم من التماثل في الاسم أن يتماثل الشيء في الصفة، ولهذا نقول للإنسان يد ورجل، وللثور يد ورجل، وللفيل يد ورجل، وللنمل يد ورجل، ولا يلزم من هذا التماثل في الاسم التماثل في الحقيقة، وكل يعرف أن رجل الفيل ليست كرجل الذرة، وهذا في المخلوقات مع بعضها، فكيف بالخالق؟ فتبين إذن مخالفة الخالق للمخلوق بدليل السمع والعقل والحس.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: من رحمة. فعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الرحمة لله.
صار يبين أمثلة على الإثبات من غير تمثيل، إثبات من غير تمثيل. لما قال إثبات من غير تمثيل ولا تعطيل؟ لأن المعطلة ما يثبتون، لكن نقول في ما يتعلق بالتعطيل نقول تنزيه بلا تعطيل. فإثبات بلا تمثيل رد مباشر على الممثلة، وتنزيه بلا تعطيل رد مباشر على المعطلة، وإن كان التمثيل يلزم منه التعطيل والتعطيل يلزم منه التمثيل. نعم.
وأنها صفة حقيقية يتصف الله بها حقا. أما أهل التعطيل من الأشاعرة وغيرهم فقد أنكروا صفة الرحمة، لكنهم أنكروها إنكار تأويل وليس إنكار تكذيب. وسبق أن إنكار التكذيب كفر، وإنكار التأويل ليس بكفر بل قد يعذر فيه الإنسان.
نعم.
وهم يفسرون الرحمة
يعذر في الإنسان من جهة الكفر، أما من جهة البدعة فلا يعذر. نعم.
وهم يفسرون الرحمة ويقولون إن المراد بها أحد أمرين، إما الإحسان وإما إرادة الإحسان. فإذا فسروها بالإحسان فقد فسروها بمفعول منفصل عن الله وليس من صفاته، وإذا فسروها بالإرادة فسروها بصفة يقررونها، لأنهم يثبتون لله سبع صفات وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام. فهم يثبتون الإرادة، ولذلك يفسرون الرحمة بإرادة الإحسان، فيقولون الرحمن الرحيم يعني المريد للإحسان أو المحسن، فيفسرون الرحمة بلازمها ومقتضاها، ولا شك أن هذا تحريف. والرد عليهم في ذلك بأن يقال: ما دام أثبتتم الإرادة ليس هناك ما يمنع أن تثبتوا الرحمة، وما زعمتم من أن الرحمة رقة ولين وضعف. فالجواب عن هذا بأمرين،
يعني أنتم أثبتتم الإرادة ونفيتم الرحمة، تبلي يلزم إثباتكم الإرادة إثبات الرحمة، ويلزم من نفيكم الرحمة نفي الإرادة. نعم. وما زعمتم أن الرحمة رقة ولين وضعف، هم ليه عطلوا يا إخوان؟ فسروها بالرقة ولين وضعف. طيب أنت فسرت برحمة الخالق ولا رحمة المخلوق؟ رحمة مخلوق، ثم إن هذا حتى في المخلوق هذا أثر. نعم.
الأول
قستم الله بخلقه وصرتم تعطلون بما في أذهانكم. نعم.
فالجواب عن هذا بأمرين: الأول منع أن تكون الرحمة دالة على الرقة واللين والضعف، والثاني نعم. لو قدر أن هذا مقتضاها باعتبار رحمة المخلوق فإن ذلك لن يكون مقتضاها باعتبار رحمة الخالق.
نعم.
وقول المؤلف رحمه الله: ونحوها أي نحو الرحمة، ومثال ذلك الحكمة، فالحكمة صفة ثابتة لله عز وجل، والسلف وأهل السنة والجماعة يثبتونها لله تعالى ويرون أنها من أكمل الصفات. والحكمة ممنوعة عند أهل التعطيل، حيث يقولون إن الله ليس له حكمة لا فيما شرع ولا فيما خلق، لأن الحكمة غرض، والله تعالى منزه عن الأغراض ومنزه عن الأعراض ومنزه عن الأبعاض. ولذلك يقول القائل منهم في الثناء على الله: سبحان من تنزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض. وهذا كلام مسجوع لكنه ممنوع، لأن المراد بقولهم
هذا كلام مسجوع ولكنه ممنوع. نعم.
لأن المراد بقولهم
لأنه إذا كان مسجوعا باطلا كان كسجع الكهان، فإن النبي لما سمع سجعا كهذا ولكنه باطل قال: إنما هذا سجع كسجع الكهان، فليس كل سجع فصاحة تقبل. إن كانت لإحقاق باطل أو إبطال حق فهي مردودة، هذه إبليسية، وهذه من صنعة الكهان. أما إذا كان فصاحة لإحقاق حق إبطال باطل فنعمة هي. نعم.
لأن المراد بقولهم سبحان من تنزه عن الأعراض يعني عن الصفات، والأغراض يعني عن الحكمة، والأبعاض يعني عن اليد والوجه والعين وغيرها.
نعم.
فهم ينكرون الحكمة ويقولون إن الله لا يفعل الشيء لحكمة ولكنه لمجرد المشيئة، إذا شاء أن يفعله فعله وإذا شاء أن لا يفعل فلا يفعل. أما أن يكون لحكمة وغاية محمودة فهذا لا يمكن، لأن الحكمة غرض والغرض فيه منفعة لصاحب الغرض أو دفع مضرة عنه، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى جلب منفعة ولا إلى دفع مضرة. ولا شك أن هذا القول من أنكر الأقوال، وفيه في الحقيقة سلب صفة عن الله من أجل الصفات وهي الحكمة. وعلى قولهم يكون الله تعالى قد خلق السماوات والأرض باطلا، ويكون قد خلق الإنسان سدى، وقد شرع الشرائع عبثا، وكل هذا يكذبه القرآن. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ولو كان خلق الخلق لغير حكمة لك ولو كان خلق الخلق لغير حكمة لكان عبثا. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وإذا قدر أن الغرض جلب منفعة أو دفع مضرة فإن هذا بالنسبة للمخلوق، أما الخالق فليس كذلك، على أننا لا نرى أن هذا يكون مضطردا في المخلوق، فقد يريد الإنسان الشيء لجلب منفعة لغيره أو دفع مضرة عن غيره، فإن الإنسان لو وجد شخصا غريقا في الماء ونزل لإنقاذه فإنه لا يطلب منفعة مادية لذلك، وإن كان له الأجر والثواب في الآخرة، على أن أول وارد يرد على الإنسان في هذا إنقاذ أخيه، وقد يكون حين الإنقاذ لم يتصور ولم يفكر في الثواب، فيكون الغرض من ذلك دفع مضرة عن الغير. ومع هذا نقول: لو سلمنا جدلا أن الإنسان لا يريد بأفعاله وأقواله إلا ما يتعلق بمصلحته من جلب منفعة أو دفع مضرة، فهذا بالنسبة للمخلوق. أما الله عز وجل فإنه غني عن العباد. قال الله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهو يفعل الشيء لا لمصلحته ولا لمنفعته ولا لدفع الضرر عنه، ولكن للإحسان إلى المخلوق، والإحسان إلى الغير، والإحسان إلى الغير صفة مدح. وبناء على ذلك فحكمة الله عز وجل متعلقة بفعله ومتعلقة بمفعوله. بفعله فلا ينسب إلى العبث، وبمفعوله بما يحسن به إلى الناس من جلب المنفعة ودفع المضرة. إذن فنحن نثبت الحكمة لله عز وجل لا على أنه محتاج إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، ولكن لأن فعله ليس بعبث وليس بباطل، وهو سبحانه وتعالى إنما يفعل الفعل لمصلحة العبد، فلهذا نحن نثبت لله الحكمة.
نعم.
والمنكرون للحكمة القائلون:
حتى ولو كانت هذه الحكم والعلل غير معلومة بالنسبة لنا، فليس بلازم أن تكون معلومة، فهناك العلل التعبدية، ولكن هي بالنسبة لله سبحانه وتعالى وفعله مبنى على الحكم. أمر الشارع أن نطوف حول البيت سبعة أشواط هذا له حكمة، هو له علة، لكننا لا نعلمها. من هنا نقول تعبدنا الله بهذا العدد في الطواف، في السعي، في الرمي، ترمي سبع حصيات، والله عز وجل أراد الأمر على هذه الصورة، فنقول سمعنا وأطعنا ولو لم نعلم الحكم. نعم.
والمنكرون للحكمة القائلون بأن فعله إنما هو لمجرد المشيئة لهم شبهات، منها مثلا قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن هذا ليس فيه دليل. أولا لأن الآية في إبطال ألوهية الأصنام، ومن خصائص ألوهية الأصنام أنها تسأل إذا كانت ممن يتوجه إليه السؤال، أما الله فإنه لا يسأل. ثانيا أن معنى الآية لا يسأل عما يفعل سؤال مناقشة، بحيث يمنع أو يؤذن له، لأنه تام السلطان سبحانه وتعالى، فله أن يفعل ما يشاء، ولكن نحن نعلم أن فعله مقرون.
يعني نعم، يا سؤال تعترض، سؤال معترض، هذا ممنوع، لا يسأل عما يفعل. نعم.
ولكن نحن نعلم أن فعله مقرون بالحكمة، وليس في الآية ما يشير إلى أن فعل الله عز وجل ليس له حكمة، بل في الآية ما يدل على كمال سلطانه وأنه لا أحد يسأله، أو على كمال فعله وحكمته، فلا نحتاج أن نسأل لماذا فعل؟ لأننا نعلم أنه ما فعل إلا لحكمة. فالآية منزلة على أحد وجهين: إما أنه لا يسأل عن فعله لكمال سلطانه، أو لا يسأل عن فعله لكمال حكمته، لكن غير الله يسأل لماذا فعلت، لأنه قد يفعل الشيء لغير حكمة، وقد يفعل الشيء لما يظنه حكمة وليس بحكمة. أما الله عز وجل فلا يفعل الشيء إلا لحكمة يعلم أنها حكمة، وحينئذ لا يسأل عما يفعل. قال المؤلف رحمه الله: كوجهه، فالوجه أيضا من صفات الله، وقد أثبت الله لنفسه الوجه في عدة آيات، منها قوله تعالى.
طيب بالعادة نقف عند الوجه لأن سيطول الكلام في الوجه، نقف عند صفة الوجه، فإن الناظم رحمه الله يثبت الصفات الذاتية المعنوية والذاتية الخبرية والصفات الفعلية، وهذه يثبت أهل السنة والجماعة، وإن كان رحمه الله له ألفاظ مجملة طارة وخطأ طارة، لكنه على هذا المعتقد معتقد أهل السنة والجماعة. نعم
شيخنا، سؤال ورد من الأخ إبراهيم من بيلا يقول: أليس في إثبات الحد لله نفي للمماسة؟
نفي لإيه؟
للمماسة.
كيف يعني؟
مماسة للعرش، يعني الشيخ العثيمين يقول هذا لا نثبته ولا ننفيه،
اللي هو
المماسة.
دي مسألة، مسألة المماسة ومسألة الحد. الحد شيء والمماسة شيء.
هو يقول
الحد، الحد إثبات الحد يعني مبين، لأنه ما أحد قال من أهل السنة حينما نثبت أن الله سبحانه وتعالى على عرشه وأنه سبحانه وتعالى مستوى عليه، ما أحد قال بأن العرش يقله ويحده وكذا وكذا إلى آخره. إنما المماسة هذه مسألة أخرى، وهي المماسة دي نثبتها من غير مماسة بمماسة، لأن المماسة يدخل في أشياء أخرى كمان، وهي خلق الله عز وجل لبعض مخلوقاته بيده. من هنا أيضا المماسة، هذا ما بحثت عنها إن شاء الله يعني نتكلم فيه غدا، وهو أن من أهل السنة والجماعة من أثبت ذلك، منهم من نفى ذلك، منهم من فصل، لأن المماسة كذلك، لأن الله عز وجل خلق آدم بيده، كتب التوراة بيده، كل هذا. فهل يقال بالمماسة أو بنفي المماسة زي مسألة الحد هذه؟ فهذه إن شاء الله نذكر الكلام فيها غدا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
سؤال آخر شيخنا يقول: هل الخلاف في الحد خلاف لفظي كما ذكر الشيخ، أم أن الصحيح أن لها معنيان فتستعمل في كل معنى بما يناسبه؟
ما هو في الحد على المعنى الذي أثبته أهل السنة والجماعة لا ينبغي أن تخالف في هذا المعنى، لو خالف مخالف لهذا المعنى أن الله بعيد من خلقه فلا شك الخلاف معه حقيقي، الخلاف معه حقيقي، فيكون اللفظ فيما يتعلق بأهل السنة ليثبت الحد ولينفي الحد بالنسبة لأهل السنة، لا بالنسبة لمن لم يثبت الحد أو أثبته حدا مخلوقا لغير أهل السنة والجماعة. فأهل السنة القائلون بينهم بأن له نسبة الحد، والقائل بأن نسبة الحد، كلهم متفقون على المعنى الصحيح، فاللي بينفي بينفي إذا كان يراد به المعنى الباطل، واللي بيثبت بيثبت إذا كان به المعنى الحق. فنقول حينئذ هنا خلاف لفظي على اعتبار أن المعنى متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، إنما مع غير أهل السنة والجماعة، مع غير السنة والجماعة لا، الخلاف حقيقي لأن يعود إلى المعنى، يعود إلى المعنى. أما أهل السنة فمن أثبت الحد أو من نفى الحد فالمراد ماذا؟ على مراد اللي بيثبت يريد معنى ما لا ينكره من نفى، واللي بينفي يريد معنى ما لا ينكره من أثبت. هذا معنى كلام الشيخ ابن لفظي، على اعتبار أن المنفي هنا لا يعارض المثبت هناك، والمثبت والمنفي هناك لا يعارض المثبت هنا، كلهم يتفقون على المعنى الصحيح. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.